بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدم لنا خاتمة جامعة، والخاتمة فيها قواعد، يعني تعرضنا للقاعدة الأولى، وهي أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. يعني هناك آيات في القرآن وأحاديث في السنة تثبت لله صفات كمال، وهناك آيات وأحاديث تنفي عن الله صفات النقص، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعباد. وكل نفي لابد أن يتضمن كمال الضد، كل نفي لابد أن يتضمن كمال الضد، أما نفي بلا كمال فلا قيمة له. وذكرنا أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن الإثبات. المدح لا يكون كمالا ولا يكون نقصا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضد. وذكر محمود بن شبكتكين اللي هو الملقب بيمين الدولة، وكان رجلا يحب العلماء والمحدثين، وكيف أنه يعني تكلم مع أبي بكر بن فورك في مناظرة كبيرة جدا، ونقم عليه وأمر بإخراجه من المجلس لأنه يوافق رأي الجهمية. طيب، اليوم نتكلم عن مقالة النفاة، وهي أعظم كفرا من مقالة النفاة المحضة، النفاة العاديين يعني، وهي أعظم كفرا من مقالة النفاة المحضة. قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداهة أو في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. يعني هم لما قيل لهم أن لا يمكن للنقيضين أن يجتمعا فرفعهما، مع أن القاعدة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن للشيء أن يكون متحركا وساكنا في وقت واحد. فلو قلنا الشيء متحرك وساكن فأنت الآن تحاول جمع بين نقيضين، وإن قلت الشيء لا متحرك ولا ساكن أنت الآن تحاول رفع النقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإذا قلت الشيء موجود وليس موجود أنت تحاول الجمع بين النقيضين، وإذا قلت لا نقول ليس موجودا ولا ليس موجودا أيضا هذا رفع للنقيضين، وهذا لا ينبغي بحال من الأحوال. فهو قال الجهمية يقولون منهم القرامطة، والقرامطة جهمية محضة. القرامطة يفسرون القرآن والسنة تفسيرات باطنية، تفسيرات باطنة. وذكرنا طبعا كيف انهم عندهم ان مثلا الصيام هو تذكرون الامساك عن حفظ الاسرار، لكن لا الصيام هو ترك الطعام والشراب، ولا الصلاة اداء صلوات خمس، ولا الحج الذهاب الى مكة، ولا اي شيء، كلها شوية معاني باطنية في. ولدهم رأوا ان الذين يصومون ويصلون ويحجون هؤلاء كفار يجب قتلهم، فذهب حمدان القرمطي والذين معه إلى مكة وقتل الحجيج، لأن الحجيج دي حج بيت الله. قالوا إيه ما هذا الذي تفعلون، هذا باطل. فقتل الحجيج ودفنوه في بئر زمزم، وأخذوا الحجر الأسود معهم حتى لا يطوف به الناس بعد ذلك، وفعلوا الأفاعيل. لماذا؟ لأنهم يقولون للناس أن الحج هذا ليس هو الحج الذي أمر الله به. يعني لما الله جل قال ولله على الناس حج البيت، ليس معنى الذهاب إلى مكة أو الطواف ببيت مربع الكعبة وهذا الكلام. فالقرامطة عندهم تفسيرات باطنية، ولذهم لا يمتنعون عن محرم، فليست الخمر محرمة، وليس نكاح البنت ولا الأخت ولا الأم ولا الخالة، ولا يوجد محرمات أصلا نهائي، ما توجد محرمات عندهم. فهؤلاء القرامطة ومن ضاهاهم يقولون أن الله عز وجل مرفوع النقيضان، النقيضان فيه يرتفعان. فيقولون لا نقول عن الله عز وجل هو موجود ولا ليس بموجود، ولا ننفي عنه، لا نقول ليس موجودا ولا لا ليس موجود. فده أشياء عجيبة جدا، تصور ما يقولون نفسه صعب، صعب جدا، صعب جدا. فهذه يعني هم إذن نركز، يعني هم إذن كلامهم مبني على النفي، النفي المحض، فليس في عندهم إثباتات، هو كل اللي عندهم إيه؟ نفي. فالنفي المحض هذا لا يفيد أي كمال، هو ده كان هي القاعدة الأولى في كلام شيخ الإسلام، إن النفي المحض لا يفيد كمالا، إنما النفي اللي عندها للسنة نفي يفيد الكمال. فلما نقول ربنا عز وجل ليس أعمى، ليس المقصود نفي العمى، وإنما المقصود كمال البصر سبحانه عز وجل. ولما نقول ربنا لا يظلم، ليس أن ننفي عن الله الظلم فقط، إنما نثبت كمال العدل لله عز وجل. فالنفي عند أهل السنة يقصد به كمال الضد، أما النفي عند القرارطة فيقصد به مجرد النفي، مجرد النفي فقط. وهذا شيء عجيب جدا. فسلبوا عن الله عز وجل كل شيء، سلبوا عنه سبحانه كل شيء، فصوروه ليس بالمعدوم بل ممتنع، صوروه بالممتنع والعياذ بالله، صوروه بالممتنع والعياذ بالله. فإن الشيء لا موجود ولا معدوم، يعني هم يقولون الشيء غير موجود، ربنا غير موجود. طيب ربنا غير موجود يعني عدم؟ لا، غير معدوم. فربنا غير معدوم وغير موجود، وربنا لا حي ولا ميت، نقول هو ليس بحي إذن هو ميت، يقول لا حي ولا ميت ولا متحرك ولا ساكن. ومعنى لا متحرك ولا ساكن انه لم يصعد سبحانه عز وجل، ولا هو سبحانه وتبارك وتعالى ليس استوى الى السماء، لان استوى الى السماء يعني صعد اليها. فربنا عز وجل لم يستوي الى السماء، ولم يستوي على العرش، ولا ينزل الفصل بين العباد، ولا يجيء ولا ياتي. يبقى اذا وجاء ربك والملك صفا صفا، دي عندهم لا يؤمنون بها، لان دي معناها حركه، وربنا عز وجل منفي عنه الحركه ومنفي عنه السكون، لا حركة ولا سكون. فلا هو متحرك ولا ساكن، ولا موجود ولا معدوم، ولا قائم ولا غير قائم، ولا قيوم، ولا لا شيء يثبتونه أو ينفونه نفيا يفيد غيره أبدا. يعني عنده إيه لما إحنا القاعدة النفي يفيد ضده، فتقول فلان هذا ليس بذكي، يعني فلان هذا غبي، فلان هذا ليس بطويل، معناه أن هذا فلان قصير. هم عندهم لا، ليس بطويل وليس بقصير، يعني النفي عندهم يفيد النفي، إنما أنت النفي عندك يفيد الضد، النفي عندك يفيد الضد. فتقول فلان ليس بسني، معناه أن هو مبتدع، مش كده؟ مبتدع، ليس بسني بمبتدع، لا، لكن هذا ليس بسني ولا بمبتدع. فهم عندهم النفي لمجرد أنه النفي لمجرد النفي. وهذا الكلام فيما يتعلق بالله أعظم ممتنع، هذا الكلام فيما يتعلق بالله أعظم ممتنع، وكل القرآن يرده، وكل السنة ترد هذا الكلام. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. يعني إيه؟ يعني ما قالوا هو موجود ولا غير موجود، هو قالوا غير موجود بس، نفي فقط. يعني الأولانيين قالوا لا حي ولا إيه ولا ميت، التانيين يقولون ليس بحي بس، كل نفي، نفي فقط، ما في إلا نفي. فينفون عن الله عز وجل لا حي ولا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا 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 فقط. فإن قلت طيب يعني معناه لا سميع بمعنى أصم، ما يقول لك ما لا أرد، لأنه هو المهم عنده النفي، نفي الصفات فقط، وهذه مصيبة. ولكن في الحقيقة إن هذا أصل مذهب المعتزل، صح؟ لأن مذهب المعتزل لا يقول أن الله جاهل، ولكن يقول له ربنا عليم بلا علم، فمعناها نفي الصفات، ولا يثبتون ضدها. يعني ما يقول المعتزل إن الله ليس بعليم ولكنه جاهل، لا، فينفون فقط، ينفون فقط. فما قالت هؤلاء النفاة شنيعة جدا، شنيعة جدا. طيب، فالنفاة المحضة صرحوا بنفي صفات النقص، وصرحوا بنفي صفات الكمال. يعني ربنا ينفع عنه النقص وينفع عنه الكمال. أما الذين اقتصروا على نفي الكمال فهم أسوأ، تمام؟ لأن اللي نفوا عنه النقص ونفوا عنه الكمال خلوه شيء لا يمكن يوصف أصلا بأي شيء. وهؤلاء كلهم مذهبهم مذهب فلسفي بحت مأخوذ عن المشائين الأرسطيين الذين لا يتصورون فاعلية للرب أبدا. فعند اليونانيين القدامى الآلهة جالسة على جبل الأوليمب وهي ليس لها علاقة بالعالم، خلاص. يعني عند الفلاسفة عند اليونانيين إن الآلهة خلقت العالم وجعلت العالم فيه سحب وأعاصير وأمطار وبحار وسماء وجبال ووهاد وبشر وحيوانات ودواب وحشرات ونباتات، ثم ذهبت جلست على الجبل تشرب أشياء وما لاش علاقة خلاص بالكون كله. هذا التصور اليوناني حاول المعتزلة يجعلوه عندنا إن ربنا ليس له علاقة بالكون. فمعنى ليس له علاقة بالكون، لا يعلم شيء عن الكون ولا يسمع شيء في الكون ولا يبصر شيء في الكون ولا يقضي بين العباد ولا يقيم ساعة ولا عنده ملائكة تبلغه ولا ليس له علاقة بالعالم. لكي يقولوا انه ليس له علاقة بالعالم لابد ان ينفوا عنه الصفات، لان لو هو يسمع ماذا، ولو هو يبصر ماذا. هم يريدون عزله عن العالم. فهذا هو كلام هؤلاء النفاة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام: فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك، لهم يقولون يكفينا نفي الثابت فقط، يعني يقولون ليس بحي. فشيخ الإسلام يقول لهم: إذا قلتم ليس بحي يلزمكم أنه ميت، وإذا قلتم ليس بسميع يلزمكم أنه أصم، وإذا قلتم ليس ببصير يلزمكم أنه أعمى، وإذا قلتم ليس يتكلم يلزمكم أنه أبكم. فقال شيخ الإسلام: فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت اللي هو ضد إيه؟ والصمم والبكم الكلام. قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. يقولون: لا، احنا ما قلنا هذا، احنا قلنا هو اصلا ليس عنده قابلية لتلقي الصفات، مثل الجبل حجر، ما يصلح نقول اعمى ولا يصلح نقول بصير لانه ما عنده قابلية لهذا. فربنا ليس عنده قابلية لقبول الشيء ولا ضده، فان ربنا ليس عنده قابلية لقبول البصر وليس قابلية لقبول العامة، ولا قابل أن يوصف بأنه حي ولا قابل أن يوصف بأنه ميت. فالجبل لا يوصف بأنه حي ولا يوصف بأنه ميت. فهم هنا اتكلموا عن مسألة القابلية، فنفوا عن الله القابلية. وطبعا هروب منهم، كل ما يحصلهم شيخ الإسلام هم يحاولون استحداث أشياء ينفون بها. فقالوا: هذا يلزم لو كان قابلا لذلك. قال: وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. دول اسمهم النفاة المحضة، النفاة المحضة. إذا قيل لهؤلاء النفاة المحضة: سلبكم لهذه الصفات يلزم منه أن يتصف الله بضدها بنقيضها، فنفي العلم عنه سبحانه يلزم منه أن يوصف بالجهل، ونفي الكلام يلزم منه اتصافه بالبكم، ونفي القدرة يلزم منه اتصافه بالعجز، ونفي القوة يلزم اتصافه بالضعف، وهكذا في سائر الصفات. فهم يقولون: لا 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 لا، لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ قالوا: لأنه هو غير قابل أصلا لأن يوصف بتلك الصفات ولا بضده، غير قابل، ما عنده قابلية. فلا يعني هو يحاول يقرب لك المعاني، يقول لك: أنت لو وقفت أمام حجر ثم شرحت للحجر تفسير سورة الإخلاص، فهل الحجر فهم؟ طيب هل الحجر لم يفهم؟ يقول لك: لا فهم ولا لم يفهم. لماذا؟ لأن الحجر أصلا ليس عنده قابلية. ولو ناديت على الحجر: تعالى يا حجر، يبقى الحجر لن يأتي، ليس لن يأتي لأنه هو أصم، وليس هو يرفض الإتيان لأنه هو سميع، لا هو لم يسمع ولم يصم، تمام. فعندهم ان الله ليس بقابل للصفات، ليس بقابل للصفات، فيقولون انتم شاغلين انفسكم. انا اقول ليس بحي لانه لا يقبل الحياه، تقولون اذا ميت، نقول لكم هو لا يقبل الحياه لا يقبل ايضا الموت. انتم فهم يتهموننا نحن بعدم الفهم، يقول انتم الذين لا تفهمون. فهو غير قابل اصلا للاتصال بهذا، فلا نصفه بالشيء ولا بنقيضه، فلا نصف الله بالعلم ولا بالجهل، صح، ولا بالقدرة ولا بالعجز، لا نصف لأنه ليس قابلا إلى هذا، فلا يقبل صفات الكمال ولا يقبل صفات النقص. فهذا الاعتذار يزيد كلامهم سوءا إلى سوء، لأن الذي يقبل صفة أفضل من الذي لا يقبل، يعني حتى لا يقبل صفات النقص أفضل من الذي لا يقبل أصلا، تمام. أما هو لازم يكون له، فهم قالوا هم وصفوه بأسوأ ما يمكن، أنه غير قابل، غير قابل يعني جماد، تمام، جماد تام، فلا يوصف بشيء، حتى الجماد يوصف بالوجود، هم لا يصفون الله بإيه؟ بالوجود. يعني الجبل ممكن نقول موجود أو غير موجود، أو جبل شديد أو غير شديد، أو جبل شرقي أو جبل غربي، لكن الله لا يوصف بهذا أيضا، يعني أدنى من الجبل. فعدم هذا وصف عجيب جدا للعدم، وليس وصفا إلا للعدم فعل. طيب، ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، مسألة التحيز. قال: وكذلك من ضاها هؤلاء، من ضاها يعني من شابه هؤلاء، وهم الذين يقولون، شوف شيخ الإسلام نقل من الفلاسفة، حيدخل مباشرة على المعتزلة والأشاعرة. قال: من قال ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذا كلام الأشاعرة أيضا، الشاعر عليه. سألت شيخ الأزهر أو سألت المفتي أو علي جمعة أو أي واحد من مشايخ ربنا، جوا الدنيا ولا برا الدنيا، يقول لك ولا جوا ولا برا، يعني فوق العرش لا، هم فيه لا داخل العالم ولا خارج، لا داخل العالم ولا خارج. فإذا قيل لهم هذا ممتنع، الشيء إما جوا العالم إما برا العالم، صح، فالسماء جوا العالم والأرض جوا العالم والمريخ والمشتري والزهرة والكواكب والأقمار والجبال والنباتات جوا العالم، ولا شك أن فيه برا العالم شيء. قالوا لا، ربنا نفسه هو العالم، له جوا وبر، لكن الله لا جوا ولا بر، العالم له داخل وخارج، ربنا لا داخل ولا خارج، نعوذ بالله. فقيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن. وإحنا قلنا أن الشيء إما أن يكون قديما واجبا، وإما أن يكون محدثا، وإما أن يكون ممكنا. فالقديم الواجب هو الله، هو أول شيء سبحانه، هو الأول. والمحدث يعني المخلوقات، السماوات والأرض والعرش والناس. والممكن هو ما يمكن وجوده وما لا يمكن وجوده. فقيام الساعة لم يحدث، لكنه ممكن ولا لا؟ ممكن. والإمكان هنا إيجابي، لأن الله وعد به، فتعلق بالوجوب بسبب وعد الله عز وجل. ممكن حصان يطير، ممكن، تمام، ممكن حصان يطير، ممكن إنسان يعيش مليون سنة، ممكن. فالممكنات ربنا عز وجل إما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون محدثا، وإما أن يكون واجبا، وهو ليس إلا واجبا، قديما سبحانه، أول عز وجل، ولا يمكن، ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. أي شيء، أي شيء في العالم يا إما يقوم بنفسه يا إما يقوم بغيره. يعني اليد، هذه اليد قائمة بي، قائمة بغيرها، صح، قائمة، لكن ما لا يوجد يد تقوم بنفسه. عمرك ما تمشي تلاقي يد ماشية، ولا في رجل تقوم بنفسه، صح، لابد أن تقوم به بغيرها. والغصن لابد أن يقوم بشجرة، تمام، والشجرة لابد أن تقوم بأرض. فالشيء إما أن يقوم بنفسه وإما أن يقوم بغيره. فربنا قائم بنفسه ولا قائم بغيره؟ هم عندكم تقائم بنفسه، عندكم أنتم أهل السنة، هم قالوا لا، نقول لا قائم بنفسه ولا قائم، يبقى إيه؟ عادل. ما هو لا قديم ولا موجود ولا ولا حادث ولا ممكن ولا جائز ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. يبقى قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. إذن هم علقوا كل باطلهم على كلمة القابلية. والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. قالوا ربنا ليس متحيز، وهذا وصف عجيب غير موجود في الكتاب ولا في السنة، لكن هم يقولون ليس متحيز. عارفين يعني ليس متحيز؟ ليس متحيز يعني أي شيء، قال أي شيء له جهة، يعني السماء فوق الأرض تحت، تمام؟ فلان عن يمينه فلان عن يساره، أمامك البحر خلفك الجبل، فكل شيء لابد يكون له جهة متحيز إليها. فقالوا ربنا ليس له جهة يتحيز إليها، فلا يصلح أن نقول ربنا فوق، ولا يصلح أن نقول ربنا تحت، ولا ربنا جوه ولا ربنا بره ولا ربنا يمين ولا ربنا شمال ولا على عرش ولا شيء من هذا القبيل. فقالوا إن الله لا يقبل التحيز، إن الله لا يقبل التحيز. فده عجيب جدا، من فين جبت هذه الصفة؟ وهو سبحانه عز وجل قال أأمنتم من؟ يبقى هو سبحانه نص على تحيزه إلى أنه فوق السماء، صح ولا لا؟ وقال سبحانه عز وجل ثم استوى على العرش، فالله عز وجل نص على التحيز بمفهومكم، وإن كان لفظ التحيز غير موجود في الكتاب ولا في السنة. فهؤلاء يعتذرون بأن الله عز وجل منفي عنه القابلية لانتفاء التحيز، منفي عنه القابلية لانتفاء التحيز. فطالما منتفي عنه التحيز فلا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره ولا حي ولا ميت ولا متكلم ولا ساكت ولا سميع ولا بصير ولا أبكم ولا شيء خالص، ما في قابلية عند الرب تبارك وتعالى أبدا. وهذا الذي يقولونه ممتنع، لا يكون إلا في العدم. فلو أنا سألتك أين العدم؟ العدم فوق ولا تحت؟ شمال ولا يمين؟ يسمع ولا ما يسمع؟ ده العدم. يبقى أنتوا بتوصفوا من؟ توصفوا العدم. يبقى أنتوا قصدكم الإلحاد، ما في قصد آخر. فنفي القابلية، تقول له لماذا تنفي القابلية؟ أقول لك لأني أنفي التحيز. إذا نفيك التحيز مع القابلية يساوي أنك تصف العدم، فربنا عندكم عدم أيها المجرمون. لأنه إذا قلنا على الشيء ليس بواجب ولا ممكن يكون عدم، لأن العدم لا واجب ولا ممكن. فإذا والشيء أي شيء طالما الشيء ده وجد يبقى هذا الشيء إما واجب وإما ممكن على طول، إما واجب وإما ممكن. فهذه المقالة التي يقولونها تساوي الكلام في العدم الممتنع تماما، ومع ذلك برضو بجد. خد بالك انت لو جلست مع حد أزهري، طبعا الأزاهرة في الغالب هم جهلة جدا في غاية الجهل، اللي هم اللي بيأذنوا ويخطبوا الجمعة والعياد، هذا ولا ناس لا يعرفون شمالا من يمين، ما العفو صراحة، بس دي حقيقة. هذا كلام على الغالب، كلام على الغالب، إلا من يتعلم منه، الذي يتعلم يتحول. أما هم أصلا لا شيء، لا يتعلمون شيء بالنسبة للعقيدة. فأنت تجادله فيما هو ما ها، تقول له أنت تصف ممتنعا، هو لما تقول له هل تعرف الفرق بين الواجب والممكن والمحدث ما يعرف الألفاظ اللي تقولها هذه، فمشكلتهم عدم التعلم، ولذا ينبغي الترفق به. يعني ما نمسك الواحد نقول له أنت جاهل وأنت لا تفهم وأنت جاهل. لا لا بد من الترفق بهم، ولا بد من عدم تكفيره لهم الأشياء ما هو تلقى هذا الأمر، فلا نكفره. طيب، فالمشكلة ان هم اذا يسلبون عن الله عز وجل الصفات بحجة نفي التي تساوي نفي التحيز، نفي القابلية بسبب نفي التحيز. لغاية كده الاجزاء دي مفهومة، مع انها معقدة بس سهلة ان شاء الله، لان التمهيدات كانت كثيرة والشرح السابق ياما جدا. فيقال لهم، هيرد بقى عليهم شيخ الاسلام، فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. علم الخلق بالأشياء والصفات هذا علم يتناول كل شيء موجود، فأي شيء موجود لابد يكون قابل، صح؟ أي شيء موجود يكون قابل، لأن الموجود لازم له صفة. لأن أنت لما تقول لي في شيء موجود لازم الشيء ده أما أتصوره أنا أو لا أكون أعرفه أنت تصفه لي، تمام كده؟ لابد إما أن تصفه لي. فحضرتك لو رجعت 200 سنة وقابلت رجلا من عوام الناس وقلت له معايا موبايل، هيقول لك ايه؟ اذن هو انت تقول هو كده كلمه موبايل، طب ما هو؟ لكي تقول له ما هو لابد انك تتكلم عن صفه، تقول له هو شيء مربع كده وممكن يوصل مكالمات وممكن كذا، فانت الان بتعمل ايه؟ بتصف شيئا. اذا هذا الشيء قابل مع انه غير موجود اهو. يعني الشيء الذي لا تعلم وجوده لابد من وصف. لما تكلمني تقول لي فيه ملك اسمه اسرافيل، انا ما سمعت عن اسرافيل مثلا، فما هو؟ تقول لي والله ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بكذا كذا كذا. تقول كان في قوم اسمهم قوم عاد، ما هم؟ تقول لي كذا 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 كذا. فالكلام على شيء في الماضي في الحاضر في المستقبل لابد أن يكون شيء له إيه؟ قابلية. يعني إيش قابلية؟ له وصف، له وصف. فلما أنت ترجع 200 سنة وواحد وتقول لواحد أن أنا معي آيفون، فيقول لك وما الآيفون؟ تقول له ما لا غير موجود ولن يوجد، ولا مربع ولا طويل ولا عريض ولا جهاز ولا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا سمع ولا بصر ولا لمس ولا شيء ولا استعمال ولا استخدام. أنت لا، أنت تتكلم عن إيه؟ طب هم اللي بيكلموا عن الله نفس الكلام، كلموا عن عدم، لأنه ما في قابلية للعدم. هو الوحيد الذي ليس فيه قابلية هو إيه؟ العدم. والوحيد الذي ليس له تحيز هو العدم بس. فوصفكم لله عز وجل هو نفس وصف. إذا أنتم ملاحدة وكفرة خلصوا وقولوا هذا الكلام، قولوا هذا الكلام. ولذا احنا الآن نكفر الأشاعرة، مش كده؟ الأشاعرة يقول لك ربنا موجود، صح؟ وربنا قدير وعليم وسميع وبصير ومتكلم ومريد، صح؟ فلا، هو الآن يتكلم عن القابليات، يتكلم عن القابليات. فشيخ الإسلام يقول إنه يقال لهم عدا علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين علم مطلق. يعني كل الناس تعلم ان الشيء اما موجود واما غير موجود، وان الشيء اما يوصف او لا يوصف. والتحيز المذكور ان اريد به كون الاحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل. اذا التحيز، اذا تكلمنا عن شيء أشياء تحيط به يبقى ربنا جوه، يبقى جوه. وإذا هو يحيط بالأشياء يبقى بره. فالآن لما نتكلم عن السماء، السماء جوه الأرض خارج الأرض تحيط بها؟ إذن السماء يا إما جوه الأرض يا إما خارج الأرض. فالشيء الموجود يا إما يكون داخل يا إما يكون خارج. فربنا عز وجل يا جماعة اختاروا حاجة من اثنين، يا إما ربنا جوه الكون يا إما ربنا خارج الكون. لكن لا يمكن يكون لا جوه ولا خارج، ما يصلح، لا يصلح. فإذا قصدتم بالتحيز هذا، هذا هو التحيز، إن الشيء هو إما أن يكون الأحياز الموجودة تحيط به يبقى داخل، وإن أريد به إن هو منحاز عن المخلوقات بعيد عنها يبقى مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. أي شيء سنتكلم عنه سيكون جوه الدنيا أو برا الدنيا. فربنا جل إما جوه العالم أو إما برا العالم. وإذا تكلمنا عن الأرض، الكرة الأرضية، فإذا ذكرنا القمر يبقى القمر إما داخل الكرة الأرضية وإما خارج الكرة الأرضية، وهكذا. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل الله ليس بمتحيز معناه أنه ليس بداخل العالم ولا يبقى غير موجود. فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. هم حبوا يغلفوا كلمة غير موجود بكلام لا داخل العالم ولا خارجه. قال كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. فإن قلت له ربنا يقول ربنا ليس بحي، تقول له ميت، لك لا لا ليس بميت. طيب معدوم ليس بمعدوم. طب موجود ليس بموجود. طب معدوم ليس بمعدوم. طب عالم لا. طب جاهل لا. هو كله لا يريد انه ان انت تمسك عليه شيء. وهذا نقول له انت الان اسوأ، انت الان اثبتت العدمية التامة للرب عز وجل. فكون لا داخل العالم ولا خارجه هذان ضدان ام نقيضان؟ نقيضان نقيضان نصابع نقيضان. الشيء اما جوه اما بره، ما في الا هكذا، ما في. فانتم الان تسلبون النقيضين، والنقيضين لا يمكن رفعهما ولا يمكن اجتماعهما ابدا. هذا ممتنع، امتناع الخلو من النقيضين هذا عام مطلق يعلمه الناس واجمعوا الناس كلها تجمع ان تعلم ان النقيضين لا يمكن ان يجتمع ولا يمكن ان يرتفع. الشيء اما جوه اما بره، اما حي اما ميت، يا اما متحرك اما ساكن، فلا يمكن وجودهما معا ولا يمكن ارتفاعهما معا. فقولكم ان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا ممتنع، لان كل موجود اما ان يكون مخالطا للعالم، واما ان يكون خارجا عن العالم، واما ان يكون ممتزجا به. يعني حتى كلام الذين قالوا ان الله ساري في العالم اول صح ولا لا؟ مع انه كفر، كلام جهل بن صفوان كفر، ولكن افضل. وكلام ابن عربي ان ربنا هو الجنة والنار والناكح والمنكوح والاكل والمشروب والرجل والمرأة والقرد والغزال والصليب والبقرة، هو ده كله ربنا عنده اهون من كلامه. وكلامه كلامه كفر، يعني كلام ابن عربي كفر. ابن عربي يقول ربنا قطع نفسه حتت في العالم، فهو العرش وهو السماء وهو ابليس وهو محمد وهو ابو جهل وهو فرعون وهو البقرة وهو الدجاجة وهو البيضة وهو الاكل والمأكول كما ذكرنا. وما في كافر في العالم، لان اللي بيعبد اي شيء بيعبد ربنا. فاللي بيعبد الصليب ما الصليب هو ربنا، واللي بيعبد البقرة فالبقرة هي ربنا، والذي يعبد الخنزير هو ربنا. ولذا ابن عربي قال وما الخنزير الا اله. فمع ذلك، مع ان هذا الكلام كفر محض، الا انه اهون من كلام ده، لان على الاقل بيقولوا ربنا هو هدول يقولوا لا لا هو. طب ربنا عز وجل هو العالم؟ لا. طب هو غير العالم؟ لا. طب هو جوه العالم؟ لا. طب هو بره العالم؟ لا. فكلام ابن عربي مع انه كفر شديد جدا وسيء جدا، الا انه اهون من كلام هؤلاء، لان دول يسلبون الايه؟ النقيضين. فالله اما منفصل عن العالم، وكلمة منفصل قالها ابن المبارك بلفظ ايه؟ بائن عن خلق. اما منفصل عن العالم واما ممتزج في العالم. فكون قالوا لا اصل ربنا لا يقبل الدخول ولا الخروج، ما عنده قابلية للدخول ولا للخروج، فليس هو داخل العالم وليس هو خارج العالم. فهم غيروا العبارة ليوهموا الناس وقالوا كلمة قابلية، ليس لا توجد قابلية، لأن العامة ما يفهمون كلمة إيه؟ قابلية. لكن لو قلت للناس للعوام الناس كلها يا جماعة ربنا لا موجود بره ولا موجود جوه، يقول لك الله يبقى مش موجود. يا عمي ربنا لا حي ولا ميت، يقول لك أعوذ بالله، ده ربنا هو الحي يا أخي، في إيه تعارك معاك؟ فهم قال كلمة القابلية والتحيز عشان الناس لا تفهم كلمة قابلية ولا تفهم كلمة تحيز، يريدون خداع الناس وغش الناس والعياذ بالله. فإذا هم أرادوا بالتحيز الأحياز الموجودة، الأحياز اللي هي كل شيء له حي، سماء وأرض وغيره. إذا أرادوا أن ربنا ليس متحيزا، يعني ليس جوه الأشياء ولا خارج الأشياء وليس في أي جهة، هذا نفي لله عز وجل وانعدام للرب تبارك وتعالى. والمتحيز إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم. فهؤلاء مثل الجهمية وغيرهم، هؤلاء كلهم كفار بل أكثر من السابقين الذين ذكرناهم. فهذه القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى. والله عز وجل حسب هذه القاعدة، ربنا عز وجل قلنا القاعدة الأولى إيه؟ أن الله متصف بالإثبات والنفي، بس بشرط ان النفي يتصف يشير بالكمال. فهذا موجود سبحانه عز وجل، قال الله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه خلي بالك دي من أعظم آية في التوحيد، هذه الآية دي أعظم آية في التوحيد، لأن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فربنا هو رب السماوات والأرض، إذن هو خارج السماوات والأرض صح، لأنه ربه رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده هذه ألوهية، واصطبر لعبادته هذه ألوهية هل تعلم له سميا، هل له سمي يصل إليه سبحانه في صفاته عز وجل. فهذا كلام عظيم، قال الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ربنا هذا سبحانه له الجنود العظيم، وله الملائكة، وله الخلق والأمر سبحانه، لا يتنزل سبحانه إلا بأمره، ولا يتنزل شيء آخر إلا بإذنه. هو ينزل لما يريد سبحانه عز وجل، وهو ينزل الملائكة والروح، وينزل المطر والحديد، وينزل الأنعام سبحانه عز وجل. وهو المالك لكل شيء، يملك الناس وما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك، فله القدرة التامة والسلطان التام والملك التام سبحانه، والعلم التام عز وجل، وهو رب كل شيء ومليك كل شيء عز وجل، متفرد بكمال الصفات والأفعال. أما الذي ليس له صفة وليس له فعل وليس له حقائق وليس له قابلية وليس له تحيز، فهذه ألفاظ فارغة تتكلم عن العدم، والله ليس بعدم سبحانه عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وهو له ما في السماوات وما في الأرض، إذن هو خارج السماوات والأرض على طول سبحانه عز وجل. وكل صفاته كمال، وكل نفي نفاه عن نفسه فإنه يفيد الكمال سبحانه تبارك وتعالى. هو فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الأولى كده خلصت. ما هي القاعدة الأولى؟ موصوف بصفات، موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. النفي يكون موجزا ويفيد من كمال الضد، والإثبات فيه تفصيل، إثبات فيه تفصيل. هذه القاعدة الأولى. ما عندهم الآية دي، انت يقول لك انت مش فاهم، يقول لك انت اللي مش فاهمين. سبحانه، السؤال يقول هؤلاء الجهلة الجهمية والمعتزلة أعوذ بالله، ألا يشعرون بفائدة أن نعبد الله وأن نكون مسلمين؟ ما هم لا يريدون عبادة، هم كل هدف المعتزلة تخليص الناس من العبودية، لأن الفلاسفة اليونان كلهم بجميع في فلسفة اسمها الأبيقورية، في فلسفة اسمها الرواقية، في فلسفة اسمها الكلبية، في عندهم أنواع من الفلسفة لن أدخل معك في تفاصيلها عشان رفقا بعقلك، إنما هم كل هدف الفلاسفة بجميع الطوائف تخليص الإنسان من القلق. قال بد نخلص الإنسان من القلق، والقلق اللي هو الخوف، أهم شيء أنك تتخلص من الخوف. فإذا آمنت أنه لا توجد آخرة ولا يوجد عذاب ولا يوجد حساب، تخلصت من إيه؟ من الخوف، خلصت من الخوف. فدي خلاصة الفلسفة الكلبية، ودي خلاصة الفلسفة الرواقية. الفلسفة الكلبية معناه إلغاء الرب، إلغاء الآلهة. الفلسفة الرواقية مشاركة الرب، اللي هي فلسفة ابن عربي، خد بالك، ما هو ابن عربي لما يقول الله هو العالم يبقى احنا شركاء معاه، معنا حتة منه، يبقى إذن لا عذاب ولا حساب. عذاب إيه وعذاب إيه؟ يبقى لا الشيطان سيعذب ولا أحد سيعذب، كلنا حتة من حاجة واحدة. الفلسفة الرواقية تريد منا أن نكون شركاء للرب، والفلسفة الكلبية تريد إلغاء الرب، وهكذا. كل الفلسفات عندهم التخلص من الخوف، التخلص من الخوف هذا هدفهم. فلن تتخلص من الخوف طول ما انت عبد، اذا لابد تتخلص من ايه؟ العبودية. والعبودية دي مهمة الرسل، مش هو الرسل كلهم جم قالوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره؟ الفلسفة قامت على تخليص الناس من العبودية، وتخلصهم من العبودية يعني تخلصهم من الإيمان مش كده ولا لا؟ يعني تخلصهم من الخوف، الخوف هو العبودية متفكرين لما نتكلم عن المحبة والخوف والرجاء ونركز عليها، قصدنا من التركيز عليها أن لا تتسرب إلينا أوزار الفلسفة، أوزار الفلسفة، لأن يعني الفلسفة هي للحال على طول، هي وصف الممتنع وصف المعدوم، فهم لا يشعرون طبعا بأي نعمة ولا بأي لذة. نحن نتلذذ بالعبودية، هو يقول لك نتلذذ بالحرية، وإذا كلمة الحرية هم سربوها للناس وجهلة المسلمين ينطقون بها، وإذا شعار الثورة الفرنسية للحرية والإخاء والمساواة، الحرية هنا التحرر من الخوف، ولا والخوف الأصلي ليس خوف من الحكام ولا الملوك ولا الرهبان ولا كان الخوف من الكنيسة ولا الملك لويس، الخوف كان الأساسي في الإنسان أمي من الله، فالإنسان خايف من الله، خايف من الآخرة، خايف من العذاب، فلا بد يتخلص من الخوف، لابد خلص من الخوف، فدي مشكلة الأشياء دي. وهي الديمقراطية، هي ما الديمقراطية؟ الديمقراطية من المشاركة، مشاركة المحكوم للحاكم، ولذا الديمقراطية هي قصدها الأساسي مشاركة من؟ مشاركة الرب. لكن هم يقول لك مشاركة الحكام، احنا لا نترك الحاكم يجي ديكتاتور، هم عايز يشاركوا ومجلس ولازم برلمان ولازم كذا ولازم مشاركة الحاكم، هو لا يقصد مشاركة الحاكم الدنيوي فقط، هو يريد مشاركة الحاكم. وهو اللي حصل الآن في أمريكا وغيرها، مسألة الإيمان بأن الإنسان ريض للإله، ريض يعني ند للرب، ودي طبعا أساس يهودي، خد بالك، لا هي مسألة الندية للرب. فيختار لك شخصية اسمها رامبو، شخصية اسمها سوبرمان. السوبرمان ده خايف من إيه؟ ده السوبرمان لا الزمن يأثر فيه ولا لا التاريخ يؤثر فيه ولا الجغرافيا، يعني لا سماء تمنعه ولا جبال تمنعه ولا أراضي، يغوص الأرض السبعة ويطلع لغاية السماء ويطير ويرجع أول امبارح ويطلع بعد بكرة. هو قصدهم من اختراع شخصية سوبرمان وسينما، رحمك الله، سينما هوليود لا تلعب، كل المخططات الفن هذا هو تخليص الإنسان من الخوف، ودي كلمة لما يسمعها واحد ينبسط بيها ولا يفهم مغزاها، لا يفهم مغزاها. لابد الإنسان يكون حر، هم مقصود الإنسان حر ألا يعبد، ألا يكون عبدا، لأن العبودية ضد الحرية، فهم الإنسان أن يكون حرا حتى من التدين. ولذا قال لك اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. القساوسة عندهم مسؤولين إيه؟ الدين، بغض النظر الدين باطل ولا غير باطل، لكن القساوسة تمثل الربوبية، تمام، والملك يمثل السلطة. فهو قال لك اشنقوا اخر ملك بأمعاء اخر قسيس، اللي هي الثورة الفرنسية، لأم الثورات كما يقولون 1840، وهذا نفس كلام فولتير ومولير والناس دي كلها. فخذ بالك ان انت بتهاجه فلسفة لم الناس تدرس الفلسفة عليها، ده كان في الماضي، ليس في الماضي، الان هو موجود، حتى موجود في التيارات الدينية ومتسرب الى كل جماعة اسلامية بنسبة. ولذا هل تستطيع ان تقنع مثلا جماعة الاخوان بعدم خروج الحكام؟ هو واخد الخروج، عدم الخروج لابد من، جيب له ايات، جيب له حديث، لن يتغلق، لانه تسرب اليه مفهوم الندي. وانت اذا حاولت تكون ندا للحاكم ستكون بعد ذلك ندا للحاكم، ما الله هو الحاكم ولا لا؟ فنحن نحارب ركام فلسفي سخيف، نحن نحارب ركام كفر موجود ولكن بنسب. وإذا قلت لك كل معصية شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك اقتلوهم قتل عاد وثمود، أليس هذا يتعارض مع أنه هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ لكن لأنه يريد أن يربينا على تمام العبودية، إذا زال جزء من العبودية ستزول جزء 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 ما تنتهي. وقد الآن في، أنت لما تشوف أوروبا وأمريكا تجد العبودية بدأت تزول خلاص، الناس صاروا حيوانات، لا في تعبد ولا في صلوات ولا، وفي عري وفي زواج رجل برجل وفي كل شيء. ما هو الممنوع في أوروبا؟ إيه هو؟ قل لي كده، إيه الممنوع في أوروبا؟ اللي الحد ممنوع؟
لا،
الحد غير ممنوع، صح ولا لا؟ التعري ممنوع، النساء والرجال والأشياء كل غير ممنوع. هم يريدون يربوا الناس على الخروج عن ملكوت الرب، هذه كل العملية، هذه كل المسألة. والقساوسة فشلوا لأنهم أصلا ديانة وثنية، ففشلوا. نحن لم نفشل، بإذن الله لم نفشل، لأنها الطائفة المنصورة، نريد تعبيد الناس لرب الناس، فنحن نريد أن نكون ضمن هذه الطائفة المنصورة من الفوز بها. نريد تعبيد أنفسنا والناس إلى رب الناس بكل المفاهيم، فنلغي عنهم كل بديعة. أيوة، لأن ما هي البدعة ستؤدي إلى بدعة وضلالة، كل بدعة كل محدثة إيه بدعة، نحارب المحدثات من أجل هذا ونشدد منتهى التشديد. وإذا التيار بتاعنا يوصل بأنه تيار متشدد جدا اللي هو الهجر والزجر والمقاطعة، نعم هذا واجب، ماذا نفعل؟ نحن نريد أن نحمي العبودية، لأن الناس خلقوا ليعبدوا الله عز وجل. فالفكر الفلسفي هو فكرة العقيدة الإلهية، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، إرساء العبودية في العالم لأن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه. الفكر الفلسفي التخلص من العبودية، يعني الكفر المحض، صح ولا لا؟ فإحنا نريد نعبد، هم يريدون يحرر الإنسان من العبودية، يعني معناها لابد من الكفر بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل حتى وما خلقت. فلابد تصف هذا الرب بأنه لا عنده صفة ولا 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 ولا، يبقى لا عبودية. ما لا رب لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يعلم ولا يخلق ولا يقدر ولا يقوى، أعبده أعمل به؟ لما تنسي الصفات دي كلها أنا أعبده أعمل به؟ لا، حتى لو كده شيء من في الصفات أعبده أعمل به؟ ما أنا لو سبحت وقرأت القرآن ما هو لا يسمع، وإذا ركعت وسجدت ما هو لا يبصر، وإذا أخلصت سرا ما هو لا يعلم، ما هو لا يعلم، وإذا تحديته ما هو لا يقدر. فاهمين يا شباب في الفكر هذا؟ هذا فكر مصيبة. الغرض هو عندنا مفهومان يتعارضان في العالم، إبليس يريد تخليص الناس من العبودية، والله عز وجل يريد الناس أن تعبد، وهم ما في، ما هم طريقان فقط، لا النجدان فقط، هم النجدان ما فيش لهم الخير والشر. فالشر كله في الفلسفة، الشر كله في الفلسفة والعياذ بالله. فهنا شيخ الإسلام يعتبر هذا من أعظم الجهاد يا أخوان، هذا من أعظم جهاد، هذا أعظم جهاد السيف والأعداء والقتال والجيوش، هذا أعظم بكثير جدا بكثير جدا. أنك تعبد الناس لرب الناس، ده الجهاد وسيلة لهذا، الجهاد وسيلة لهذا، لأن الجهاد أصلا غاية ولا وسيلة؟ وسيلة لإيه؟ للتمكين، للتمكين، والتمكين وسيلة لتعبيد الناس الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يبقى الجهاد وسيلة للتمكين، والتمكين وسيلة لتعبيد الناس لرب العالمين، فهو إحنا في الغاية هو؟ لا، في الغاية هو لا. فأنت مهمتك عظيمة جدا، كونك تتناقص عن طلب العلم، كونك تتلكأ في طلب العلم، أنت آسم، آسم والله. طلب العلم فريض وأنت تارك فريض، آسم والله، لازم تطلب العلم، لابد. والعلم الأساسي والعلم العقيدة هو العلم، علم العقيدة هو العلم، لأن العلوم الأخرى تطبيقية، يعني هي بنتعلم الفقه اللي يطبق، بنتعلم الصلاة اللي كان يصلي، بنتعلم الوضوء اللي كان يتوضأ، أما العقيدة اللي كان يتعبد. فمسألة خطيرة جدا المسائل هذه. فالفلسفة هي أخطر شيء، أخطر شيء. نفي القابلية، معرفة عن نفي القابلية، خلاص يبقى عبده، عبد، أعبد من؟ أعبد من لا يقبل، من لا يقبل أن يوصف فضلا أن يعبد، أعبد من؟ بفكر المعتزلة، الله عز وجل عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سمع بلا سمع، بصير بلا بصر، هل يعبد إله بهذه المواصفات؟ أجيب، أجيب. كيف ناس تدفع عن المعتزلة الآن يدفعون عنهم؟ ده معظم الناس معتزلة وأنتم لا تعلمون، معظم الأساتذة الكبار، درجات الدكتوراه الكبار وسائل الجامعات في العالم كله بما فيها مصر وغيره معتزل، معتزل. لما هو يحب يأصل هذا الفكر بأن رب ليس فيه صفة، لماذا أعبده إذن؟ أنت دي الكلمة اللي ستأتي عندك مباشرة، لماذا أعبده؟ لماذا أعبده؟ وإذا كان القرآن مخلوق، طب لماذا أقرأه وما أقرأ غير؟ ما كله مخلوق، يعني كتابات المؤلفين والروايات، والروايات البوليسية والقصص ما هي مخلوق؟ يبقى أعمل إيه بالقرآن؟ سبحانك يا رب. نعم، ما هذا كلام، هو نفس كلام الكفار، قالوا هذا ما وجدنا عليه هذا. ولذا خلي بالك المشركين أهون من هؤلاء، لأن المشرك يؤمن بأن الله له صفات، واللات له صفات، فبيعبد الله وبيعبد اللات. المشرك كده، المشرك هكذا. فالمشرك اللي بيعبد البقرة، بيعبد البقرة إنها صورة من صور الرب، فهو أهون من غيره، أهون وليس أهل دفاع عنه، بل بالعكس لا يجب قتله، يجب قتله. إنما تجريد نفس العبودية، وده هتلاقي غرض كل المجرمين الكبار. يعني ابن عربي حتى لما بيتكلم عن وحدة الوجود وبيصف ربنا بمواصفات، مش كده؟ ربنا موصوف عند ابن عربي غير موصوف، موصوف ما هو العالم لكن لا تعبده. الغرض الأساسي هو وصل لغرض الفلاسفة، لا يعبد. أعبد من؟ أعبد نفسي؟ لا يعبد. فهو الغرض من كل الضالين ها؟ أيوة، نفي العبودية. الغرض من كل الضالين أن يترك العباد العبودية. يبقى إذن الغرض من كل الضالين محاربة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماشي، خطيرة. انت القاعدة الثانية، قاعدة الثانية، وهي معناها ان الايمان لا يتوقف على معرفة المعاني. الايمان لا يتوقف على معرفة المعاني. يقول قاعدة الثانية: انما اخبر به الرسول عن ربه فانه يجب الايمان به سواء عرفنا معناه او لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وهذا موجود. فأنت معظم الناس، الناس خلي بالك، الطوائف والفرق دي مجرمة، إخوان وتبليغ وخوارج. العوام هم أفضل منهم ألف مرة. العام الذي ليس له انتماء لشيء، العام تقول له هل الله هو الصمد؟ يقول لك طبعا هو ربنا الصمد. طب فهم معنى الصمد؟ لا. مؤمن ولا غير مؤمن؟ مؤمن. عارف المعنى؟ أبدا. والعلمة معظم طلاب العلم نفسه ما يعرفون مثلا معنى المهيمن، ما يعرفوش معنى المهيمن يعني، ما يعرفوش. ففي أشياء كثيرة ناس كثيرة ما لا تعرفها، ما يعرفوش معنى القدوس، غير كمان معاني الكلمات. وأنا ذكرنا معاني الكلمات وسألنا طلاب العلم كتير جدا، طلاب العلم كتير لا يعرف صيصيهم ولا يعرف الأشياء فيها ولا يعرف الجوار الكنس ولا يعرف الغاسق إذا وقب، أشياء كثيرة جدا. لكن هذا لا يمنع أن تقول واحد من العوام: هل قال الله عز وجل والجوار الكنس؟ يقول لك آه. تقول له تيجي نشيلها من المصحف؟ يقول لك أقتلك. طب عارف معناها؟ لا. صح ولا لا؟ فإذن هم يفهمون يؤمنون حتى لو لم يعلموا المعاني. ويمشي في الريف ويمشي في الصعيد ويسأل الناس لا يعرفون المعاني لكنهم مؤمنون، لكنهم مؤمنون. إذن لابد من الإيمان حتى ولو لم يعرف المعنى، مع أن عدم معرفة المعنى اسم، لأن الجهل اسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، وأعظم العلم ما يتعلق بالله سبحانه عز وجل. قال: إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما أخبر به عن ربه يعني في الكتاب أو السنة، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. كل خبر عن الله لابد، فعرفنا معنى استوى أو لم نعرف معنى استوى على العرش نقول هو استوى على العرش، ونؤمن بأنه استوى على العرش، لأنه الصادق المصدوق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. دليل ذلك أن الله عز وجل قال: والذي جاء بالصدق وصدق به فهو صادق مصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة يقصد الصحيح، يقصد الصحيحة. أما السنة اللي هي غير صحيحة دي لا تلزمنا، حديث مكذوبة وحديث موضوعة. وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. والله كلام ما يحتاج شرحا، صح ولا لا؟ أول مرة بتهمني يقول كلاما لا يحتاج اي شرح. المهم ان احنا نبين هذا الكلام، نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم علينا تصديقه والاذعان له، وهذا يدلك على اهمية علم الحديث وعلم الرجال، لانه يدخل الينا احاديث موضوعة ومكذوبة وضعيفة. فما ثبت عنه وجب تصديقه والخضوع له، ولا نوقف الإيمان على المعرفة. يعني لما أقرأ عليك آية أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث صحيح نطق به وأنت لم تفهم معناه تقول استنى لن أؤمن حتى أفهم، أقول لك لا، تؤمن وتفهم وتتعلم، لكن لابد نؤمن مباشرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ودليل الصدق والمصداقية أن الله قال الذي جاء بالصدق وصدق به، وأيضا قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، فالذي جاء في كتاب الله والذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا، وجب علينا الإيمان به والعمل به، وإن لم ندرك معناه لا بد من هذا. والذي لا ندرك معناه ماذا نقول؟ نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، نقول كما قالت الملائكة، مش كده؟ فأنت لو نفترض أن جالك حديث سمعته أول مرة تسمعه ولا تعرف معناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيش عبد القطيفة، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. أنتم طلاب علم قد تكون سمعتم هذا الحديث فهمين معناه، لكن معظم الناس إذا سمعوا هذا الحديث فهمين عبد الخميصة، عبد القطيفة، تعيش وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، فهم حاجة. نقول له هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، طيب على عينه ورأسه، أريد أفهم. إذن هو يؤمن ثم يتعلم، يؤمن ثم يتعلم لكي يفهم. إذن ما بلغنا عن الله، وكثير من الناس لو قلت له فاكهة وأبا ما يعرفش أني أبا، صح ولا لا؟ وإذا قلت قسمة ضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة، ما لا يفهم يعني قسمة ضيزة، مش كده ولا لا؟ فكثير من الكلام اللي الناس تسمعه تؤمن به، وإن لم تفهم معناه. وهذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني فهم المعنى. طيب، فالذي لا ندركه بعقولنا نؤمن به، ونقول كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما ربنا سأل عن أشياء هم لا يعرفون أسماء، لكن آدم يعرف كل أسماء لأن الله علمه الأسماء كلها، ولم يعلم الملائكة الأسماء كلها. طب ما اسم هذا؟ لا علم لنا. ما اسم هذا؟ لا علم لنا. فتأدبوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم، قال هجرت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. هجرت يعني ذهبت في الهاجرة في الظهيرة، ذهبت وقت الظهر، وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبواب. مشيخة يعني مجموعة من شيوخ الصحابة. قال فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، يعني جلسنا على جنب، الصحابة جالسين بدل ما نعدي في وسطهم، جلسنا حجرة يعني جلسنا مجتنبين. فذكروا آية من القرآن في القدر فتماروا فيها، الصحابة يتجادلون فيها والصحابة يتدرسون العلم، ثم لا يجزمون بشيء حتى يقرر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، يعني ما يدل على الجبر مثلا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا مما يدل على الاختيار، حتى ارتفعت أصواتهم من الجدال وهم يقصدون الخير، أصوات التعلم المدارسة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فخرج علينا يعرف في وجيه الغضب، فقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضها ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. وفي رواية قال إنما ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا الجزء الأخير كله من مسند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال فإنكم لستم مما هاهنا في شيء. قال عبد الله بن عمرو روى الحديث فما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. هو ماذا يقصد؟ الصحابة جالسين يتكلموا، هم يقصدون المعرفة والعلم لا يقصدون الجدال. فيقرؤون مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم يقرؤون إن كل شيء خلقناه بقدر، فيجدوا آيات فيها إن الإنسان لا يستطيع الاختيار، تمام، وآيات أخرى إن الإنسان يختار كما يريد، يختار كما يريد، آيات فيها إن الله يفعل ما يريد، وآيات فيها إن الإنسان يفعل ما يشاء، فأخذوا يتجادلون فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، وهو ليس نهاهم عن تدبر آيات القرآن، وإنما نهاهم عن محاولة تخطي الساحل. ولذا احنا اتكلمنا في القدر ولا لا، واكثرنا جدا الكلام فيه ولا لا، ومعايا ناس ياما اتكلمنا في القدر بتفاصيل تفاصيل تفاصيل اكثر مما اتكلمنا فيه. ونهاية المسألة ان الانسان لا هو مجبر ولا هو ايه مختار، فالانسان ليس مختارا يعني ليس مخيرا وليس مسير، بل الانسان ميسر لما خلق له، وهذا هو جمع الآيات والأحاديث. فالذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا يريد ضرب الكلام ببعضه، بل جمع الكلام مع بعض، وفرق بين ضرب الكلام وإيش وجمع الكلام. هناك أناس مثل جابر بن صفوان يضرب الكلام ببعض، يقول لك ما هذا، يتكلم عن موسى في سورة ويكمل في سورة أخرى ويكمل في سورة أخرى، ما هذا، ويقول كلام هنا ويغيره هنا، ومرة يقول لك حية ومرة يقول لك ثعبان، فشاط الكتاب، شاط الكتاب وحذفه، وقال ما أظرف محمدا، وخلاص ورمى الكتاب، ورمى الكتاب، لأنه بيضرب الكلام بعضه ببعض. وانت لو تيجي حتى في الفقه تجد بعض الناس يا عم يريد الله بكم اليسر يقول لك وأن تصوموا خير لكم، ما دي آية ودي آية، يحاول يضرب دي بدي ويضرب أحاديث ببعضها، فمحاولة الضرب هي دي الممنوع. يبقى النهي هنا عن محاولة الضرب، ولكن ليس هناك نهي عن محاولة الجمع، ولكن هذا يفعله أهل العلم. فليس فيه الصحابة تكلموا في القدر مقبول منهم، تكلموا كلام طيب جدا، تكلموا كلام طيب جدا، ولكن كلهم على الإيمان بالقدر. ومن حاول الضرب أبلغهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه، كما في صحيح مسلم الحديث اللي هو رقم 8 في صحيح مسلم حديث عمر. فالشاهد هنا أن ممكن في كلام لا نفهم معناه، لكن لابد من الإيمان به. ولذا روى البخاري عن الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. شايف الكلام؟ من الله الرسالة، الرسالة من عند ربي عز وجل، ومن الرسول البلاغ، الرسول ما عليه إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وعلينا التسليم. والتسليم كما ذكرنا من قبل ان القرآن والسنة كله جميع الكلام اما فاكرين خبر او امر، ما في شيء تاني خلاص، ولا في حرف في القرآن الا اما خبر او امر، ما فيش، ولا في السنة، يا اما خبر يبقى يجب نصدقه، يا اما امر يبقى يجب ننفذه، وعدم تصديق الخبر كفر، وعدم تنفيذ الامر في الغالب معصية. لكن هو الدين كله عبارة عن يا خبر يا امر، مش كده؟ فلما أقول كذبت عاد المرسلين هذا إيه؟ خبر، إن ربكم الرحمن خبر، فاتبعوني وأطيعوا أمري، أمر من هارون عليه السلام هكذا. طيب أقيموا الصلاة أمر، آتوا الزكاة أمر، تمام كده. فالقرآن والسنة كله إما خبر إما أمر، الخبر نصدق والأمر إيه؟ ننفذ على قدر ما نستطيع، ده اسم التسليم، هذا اسم التسليم. يبقى من الله الرسالة ومن الرسول وعلينا، هذا كلام الزهري، يعني موقوف على الزهري أو مقطوع به، ولكن كلام عظيم جدا، ورواه البخاري، وهذا طبعا كلام جامع نافع. فالعبد منا لابد أن يسلم. نرجع لكلام شيخ الإسلام، وأنا ما حاولت أشرحه، أنا حاولت أعلق عليه فقط لأنه قلت لك هو مشروع واضح. قال شيخ الإسلام إنما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. قلت لك معظم الناس تقول له أشياء وما يعرف معناه، ما يعرف معناه خالص، وكثير منهم مثل غرابيب وسود. طب يسأل كده 90% من الشعب ما معنى غرابيب سود، يفهم معنى غرابيب سود؟ معظم طلب العلم برضه ما يعرفش يعني غرابيب سود، بس يؤمن به، وردت في سورة فاطر خلاص، يبقى وغرابيب وسوء. هي كده وغرابيب وسوء. فالإنسان يؤمن بالشيء ولو لم يعلم معناه، لأنه ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. يبقى أنت بتقرأ في القرآن ستجد كلمات لا تفهم معناها، عليك الإيمان بها، وأنت يجب عليك أيضا البحث في هذا المعنى. قال: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. هنا شيخ الإسلام بيبين المنهج، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. يعني يقول لك أنت تؤمن بكلام الله، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام السلف الذي اتفقوا عليه، ولأن هذا الكلام اللي قاله السلف اتفقوا عليه يجب عليك الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولأن الكلام السلف وأول السلف الصحابة، كلام الصحابة لابد نقبله لأنهم راشدون وصادقون ومفلحون ورضي الله عنهم ورضوا عنه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وإيش وأهلها معهم شهادات عليا من الله. يبقى كلامه لازم نصدقه اللي اتفقوا عليه على طول على العين والرأس. والتابعون بإحسان، كلمة بإحسان خدوا من الصحابة، لكن غير إحسان لا، لازم تابعون بإيش بإحسان، وتابع التابعين أيضا بإحسان. فهؤلاء كلامهم لابد أن نقبله، وإذا بحثنا فيه سنجد أصله في الكتاب والسنة، سنجد أصله في الكتاب والسنة. يعني معناه شيخ الإسلام يقول: فتأتي لله عز وجل أسماء وصفات في القرآن نؤمن مباشرة به حتى لا نفهم معناه، وستأتي أسماء وصفات لله عز وجل في السنة كذلك، وسيأتي واحد زي ابن المبارك وهو ليس بصحابي، وسيأتي كلام ابن عباس وهو صحابي. ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، هل في القرآن أن الكرسي موضع القدمين؟ هل في السنة النبي صلى الله عليه وسلم الكرسي موضع القدمين؟ هذا في كلام ابن عباس، نؤمن به، نؤمن به مباشرة. طيب، وابن المبارك هذا تابعي، سيقول الله بعينه عن خلقه، لم يقولها لا الله ولا رسوله ولا الصحابة ولا جل التابعين، ولكن قال ابن المبارك نؤمن بها، نؤمن بها. إذا كل الكلام الذي فيه اتفاق نقبله، لأنه لما تقعد تدور في كلام ابن المبارك عبد الله بن المبارك إن الله بائن، هتجد إن الله فعلا بائن، القرآن يشهد بذلك، لأنه فوق العالم يبقى بائن عن خلق على طول، ليس داخلا. وده قصد ابن المبارك، ده بيرد على الجهمية وبيرد على الذين يقولون إن الله في الكون، فالله عز وجل بائن عن خلق، ليس في داخل الخلق، فلا الشجر هي الله ولا السماء هي الله ولا الأرض هي الله. فكما تلقت الأمة الكتاب والسنة بالقبول، يجب أيضا نتلقى ما ثبت عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بالقبول. طيب، والله ابن المبارك تابعي، وأحمد بن حنبل ده تابع تابع تابع، قال القرآن غير المخلوق، ناخد بكلامه ناخد بكلام خلاص، ان هذا مما اتفقت عليه أئمة الهدى. طيب، فلابد ان نقبل ما جاء عن سلف الأمة، مع ان باب الأسماء والصفات لا يتلقى العلم به الا عن الوحيين، الا عن الوحيين. فهنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهالي كل وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وطبعا هي زينب تفخر بهذا، ولم تفخر أيضا بنقطة أخرى هي لعلها انفردت بها عن نساء النبي جميعا، نقطة هي انفردت بها عن كل نساء النبي، كل النساء حتى عن خديجة، ما هي قرابتها، ولا واحدة ثانية، ولا واحدة قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيش ولا واحدة قريبة، عائشة ليست قريبة، ليست حتى من بني هاشم، فما فيش قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا زي بنت جحش الوحيدة اللي قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي قريبته وزوجها الله، ولا في ولي ولا في شهود ولا في ولا شيء، خلاص عقد لها الله سبحانه عز وجل، فكانت تفخر. طب احنا ما علينا من فخرها، لكن علينا من قولها من فوق سبع سماوات، فشهد الله عز وجل فوق السبع السماوات. وعبد الله بن مبارك قيل له بما نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن عن خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. يبقى ابن مبارك كان قصد الرد على الجهمية. والأوزاعي، والأوزاعي أحد الأئمة الكبار، بل هو يوازي الشافعي رحمه الله، وهو إمام الشام العلم. وكان الدبيبرس كان يقول أخشى الأوزاعي، وإذا رأيته كأني رأيت سبعا. ليس يبرس الذي قتل 35,000 من الناس، السفاح. السفاح قال، وهو إمام أهل الشام، وعندنا ليس إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق، كلهم حكوا بأن الله عز وجل بائن عن خلقه. يبقى ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وصفات وما اتفق عليه سلف الأمة ولا إما وجب علينا الإيمان به ولو لم نعلم معناه. ولذا انت لو ذكرت الناس كلها إن الله بائن عن خلقه، يفهم يعني بائن عن خلقه؟ ده كتير ناس مش فاهمين يعني القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وحتى طلبة العلم اللي هم لم يدرسوا الصفات وكلام المعتزلة يقول لك لا، ده المعتزلة اللي قالوا إن القرآن مخلوق. تقول يعني من صفات الله الخلق؟ ده المعتزلة قال طبعا ربنا خلق القرآن بصفة خلق. يا أخي المعتزلة ليس عندهم إيمان بأي صفة، ربنا ليس له صفات نهائيا، وبالذات صفة الخلق. ده عنده صفة الخلق وهم يسمونها الإيجاد وليس الإيجاد، يعني هو أوجد، ده الأشياء وجدت. إيه نعم، علة عندهم هو علة. طيب ننتقل إلى طريق الإجرتين ولا كفاية ولا إيش؟ طبعا معروف ان مصطفى واطمعكم اكثركم طمعا وجشعا في التدمري. قال وما تنازع فيه المتاخرون نفيا واثباتا، يعني ما قاله المعتزله من باب النفي وما قاله الاشاعره في النفي والاثبات، فليس على احد بل ولا له ان يوافق احدا على اثبات لفظه او نفيه حتى يعرف مراده. يعني اوعى توافق المعتزله والاشاعره على اي لفظه الا لما نقول ماذا تقصد على طول. فاذا قال مثلا انا اقول ان الله قديم، تقول طب ما تقصد بقديم؟ دي لفظا انت اخترعته، السلف لم يقوله، لا القران قالها ولا السنه قالتها ولا انما انتم قلتم هذه اللفظه. فهم قالوها في عصر السلف، يعني في عصر التابعين وتابع التابعين، قبل التابعون وتابع التابعين بعد ان فهموا المراد بأن كلمة قديم يعني الأول. خلاص إذا نقصد بالقديم الأول حنعديها لك. وإذا قلت أن ربنا عز وجل مخالف الحوادث، نسألك يعني مخالف الحوادث؟ فإذا قال مخالف الحوادث يعني الأشياء مخلوقة وهو غير مخلوق نفسه. تمام، إذن لم نقبل لفظة من أحد طالما لم ترد ولا على ألسنة أئمة السلف اتفقوا عليها إلا أن نفهم المعنى. فإن أراد حقا قبلناه، إن قال أقصد قديم يعني أول ولفظ موجود قبلناه مباشرة لأنه يرد به الحق، وإن أراد باطلا رد. فلما يجي المعتزل لك عندنا أصول خمسة، فكين أصول خمسة؟ التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إنفاذ الوعي، تعمى. هذه الخمسة اللي قالوها كلام جميل جدا، صح ولا لا؟ توحيد كلمة جميلة، العدل كلمة عظيمة، صح، أمر المعروف ونهي عن المنكر، إنفاذ الوعيد كلام عظيم جدا، لكن كلهم يريدون به شر، فلن نقبل منهم توحيد الله عز وجل أن تنزع عن الأعراض والأبعاد والأغراض. فتنزع عن الأغراض والأبعاد والأعراض يعني معناه أن ربنا ليس له يد ولا وجه ولا ذي الأبعاد، والأعراض لا علم ولا سمع ولا بصر ولا 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 ولا، والأغراض بلا أن ربنا لا 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 يجبر على شيء. فطبعا هذا ونفي إرادة الله عز وجل تدخلها في أفعال العباد. فالألفاظ الطيبة حتى التي يقول لن نقبلها إلا إذا عرفنا مرادهم من هذه الألفاظ. فإن أراد حقا قبلناه، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا. فالأشعار يقولون ربنا موصوف بصفات سبعة، نقول الصفات السبعة نقبلها لكن قصر صفات الله على سبعة غير مقبول. تمام؟ لا مقبول. لا لا مين قال غير مقبول؟ مقبول أي شيء بالعقل مومال، أي شيء بالعقل يوافق النقل مقبول، ما في إشكال فيه خالص، لأن إحنا عندنا العقل والنقل يسيران في جهة واحدة. العقل ما هو أصلا، هل ربنا عز وجل عرفوه بالعقل؟ نعم عرفوه بالعقل، لكن هل يعبد بالعقل؟ لا. أن تعرف وجود الله عز وجل نعم هذا بالعقل. فإحنا ما لا نختلف معهم في هذه الوسيلة، وإنما نختلف عليهم معهم في تقديمها. ما ضد الوسيلة ولا ضد تقديمها؟ هم يقدمونها ولا يقبلون النقل أصلا، ما يقبل النقل، لأنه لا يريد قبول النقل، لأنه لو قبل النقل حتى في الصفات السبعة هيضطر لقبول في باقي الصفات، فهم لا يقبلون. فإحنا نقول نقبل طريقة العقل بشرط أن تكون تابعة للنقل، ما في إشكال. ماشي. قال فإن اشتمل على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. لما نفسر المعنى ما في إشكال في هذا الكلام. أما أهل الإلحاد والضلال يعني جابوا لنا ألفاظ مجملة مثل التحيز. ما تقصد بالتحيز؟ هو يقصد به كده؟ طيب يبقى أنا لن أقبل اللفظ إلا ما فهم معناه. وإذا قال الجهة نقول ما تقصد بالجهة؟ فإحنا نقبل الجهة اللي هي الجهة المطلقة، العلو المطلق، إن ربنا فوق. ولما أشير بصوب إصبعي ليس معناه أن ربنا اتجاه إصبعي فقط، بل هنا إصبعي يشير إلى كل جهة، جميع العلو، جميع العلو لله سبحانه وتعالى. في كلمة الجسم نقول ماذا تقصد بالجسم؟ إحنا لا، هل إحنا لا نقبل كلمة الجسم ولا نرفض كلمة الجسم، فنتوقف فيه، نتوقف فيه على طول. فالمتأخرون تنازعوا في هذه الألفاظ، فكانوا يستفصلون من المتكلم في لفظ يخترعه، فإن كان هذا اللفظ الذي قال به مقبولا شرعا قبلوا بتفسيره، وإن كان غير مقبول رفضوا. ولذا كل كلمة موجود لم ترد في الكتاب والسنة، ومجرد ما قالوها قبلنا، آه ربنا موجود قبلنا، ما في إشكال، ما في إشكال تمام. إذن البدعة، البدعة في الألفاظ لا تكون باطلا محضا ولا حقا محضا. البدعة في العبادات دي ترد مباشرة، البدعة في التعبد ترد مباشرة، لكن البدعة في اللغة ينظر فيها. لأن أنت لو قلت كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في كل شيء، يبقى كلام أحمد القرآن غير مخلوق يعتبر بدعة، صح ولا لا؟ فإذا المقصود البدعة في التعبدات، فالبدعة في التعبدات كلها مرفوضة، كلها مرفوضة، لكن البدعة في اللغة لابد أن ننظر فيها. فإن كانت تضمنت حقا قبلنا الحق الذي فيها، وإن تضمنت باطلا رفضنا الحق الذي فيها، وإن تضمنت حقا محضا قبلناه كموجود وبائن عن خلقه، ما هي برضو كلمة تعتبر بدعة في اللغة ولا لا؟ لكن أنت تقول عليها بدعة، فهم طلب العلم، لكن تيجي تقول يصطدوها والتعارف يقطعوا الكلام، طلع الفيس يقول لك طلع الزهران يقول إن كلمة بائن عن خلقه بدعة، وكلمة قرآن غير مخلوق بدعة. ما أقصد أنها بدعة لغوية قبلها الناس لأنها لا تنفي حقا، تمام؟ أما البدعة في التعبد مرفوضة تمام. ولذا احنا بنتأنى في الألفاظ. ليه؟ لماذا نتأنى في الألفاظ؟ لأن الله علمنا التأني في الألفاظ، واللفظ اللي يكون فيه إشكال علمنا الله أن نرفضه. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ودي أول قولة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أن المؤمنين يقولون راعنا بمعنى جميل جدا، يعني ينظر إلينا يا رسول الله، اهتم بينا يا رسول الله، كلمة طيب ما فيها شيء. لكن اليهود كانوا يقولونها بمعنى راعنا يعني يا طائش. فلما اشتبكت اللفظة قال الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظر. إذن علمنا ربنا نحن ننظر في الألفاظ، فالألفاظ التي ترد ويكون فيها حق وباطل نقبل ما فيها من حق ونرد ما فيها من باطل، وإذا أوحت الكلمة دائما بهذا فإننا نردها. وإذا قلنا لن نقبل كلمة جسم ولن نرفض كلمة جسم، لكن لن نقول بها أبدا ولن ترد على ألسنتنا أبدا. لما ترد على لسان الخصم لازم نسأله ماذا تقصد، فهل ربنا جسم؟ هل احنا نقول لنفسنا كده مع بعضنا ربنا جسم؟ لا ما لا نقول. لكن لو واحد قال ربنا جسم نقول له ماذا تقصد؟ فإن قصد كذا نقول له طيب اثبت صفات خبرية وبلاش كلمة جسم. وإن قال ربنا ليس بجسم نقول له ماذا تقصد بليس بجسم؟ إن قال ليس بجسم يعني ليس له وجه ولا يد نقول له لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فلا تقول هذه العبارة أيضا. لكن احنا لا نقول جسم ولا نقول ليس بجسم. فكلمة الجهة نقول له ماذا تقصد بالجهة؟ هو يقول أنا أنفي عن الله الجهة، فنقول له ماذا تقصد بنفي الجهة؟ إن أقصد كل جهة نقول له لا إلا جهة العلو هذه، لكن أي جهة أخرى لابد أن ننفيها عن الله عز وجل. فإذا هذه الألفاظ التي يقولونها لابد من التأمل فيها، فما كان فيها من حق قبلناه، وما كان فيها من باطل رددناه، وما اشتبهت رددناها، لأن المتشابه ينبغي أن نتركه، لأن الحق بين والحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك اجتنبوا الشبهات، اجتنبوا الشبهات. طيب المرة القادمة فيقال لمن نفى أتريد كذا؟ نعم تحيز والجهة، ما هي الجهة هي التحيز، ما هي الجهة، ما نفي الجهة نفي التحيز، هو هو ما هو التحيز هو الجهة، هو 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 هو, هو. ما في إشكال. ماشي يقصون الثلاثة الأغراض والأعراض والأبعاد. الأعيان الممثلة يقول ليس كمثل شيء في الأعيان وإنما موجود في الأذهان، والعين التي تصوروها هذه في الأذهان، لأن هم لو قلت لهم لما يقول ربنا طويل وعريض ووصفه كذا وكذا، هو حتى لو قال في الأعيان نقول في الأعيان التي تراها أنت يقول لا، إذا نقول له كلامك في الأذهان إذ رغم أنك تزعم منه في الأعيان. تمام، نقل ما في الذهن ويجعله عينا. الواحد يتصور حصان له 10 أجنحة فيصوره بتمثال ويصنع تمثال لحصان في 10 أجنحة، هما ما نقلوا عينا حقيقة بل بقي في الأذهان وينزعوا، لأن لو نقلوا عينا يبقى موجود نشوف فينه. لا هم الممثلة ما صنعوا تمثيل، لا الممثلة ما صنعوا تمثيل، الممثلة عندهم تمثيل في عقيدتي لكن ما صنعوا تمثيل لله أبدا، ما حصلش خالص. في الأمة دي توجد ممثلة ولا ما يوجد؟ يوجد ممثلة الأذهان، لكن عمر ما واحد قاعد يوصف ربنا، لكن عمر ما جاب صنم ولا هو ربنا، هذا مثل لله ما حصلش. فدائما هو في الأذهان، وإن زعموا أنه في الأعيان لكنه في الأذهان، ولا يكون في الأعيان إلا في الآخر. هم في الآخر عندهم سنرى الله بهذه الطريقة، شاب طويل وعريض وشعر والعرش، أعوذ بالله. هذا نفي التحيز، التحيز أن تأخذ جهة تنحاز، كلنا متحيزون، كل واحد فينا له حيز في جهة. طيب وما لكن هم الأشاعرة بينفوا الجهة كله، بيزول وغير بيزول، وغربي بصوت جبال لونها اسود موجودة كتير في الصين. ايوه ما جبال، الجبال فيه جبال لونها اسود وجبال لونها احمر وجبال لونها اصفر موجود، وفي في الفيديوهات موجودة جبال الصين في اجزاء كتيرة في الصين، جبال فعلا حمراء وجنبها جبال سودة وجنبها جبال صفراء، غرابيب يعني زي الغراب، شبه الغراب. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدم لنا خاتمة جامعة، والخاتمة فيها قواعد، يعني تعرضنا للقاعدة الأولى وهي أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. يعني هناك آيات في القرآن وأحاديث السنة تثبت لله صفات كمال، وهناك آيات وأحاديث تنفي عن الله صفات النقص، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعباد. وكل نفي لابد أن يتضمن كمال الضد، كل نفي لابد أن يتضمن كمال الضد، أما نفي بلا كمال فلا قيمة له. وذكرنا أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن الإثبات. المدح لا يكون كمالا ولا يكون نقصا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضد. وذكر محمود بن شبكتكين اللي هو الملقب بيمين الدولة، وكان رجلا يحب العلماء والمحدثين، وكيف أنه يعني تكلم مع أبي بكر بن فورك في مناظرة كبيرة جدا ونقم عليه وأمر بإخراجه من المجلس لأنه يوافق رأي الجهمية. طيب اليوم نتكلم عن مقالة النفاة، وهي أعظم كفرا من مقالة النفاة المحضة، النفاة العاديين يعني، وهي أعظم كفرا من مقالة النفاة المحضة. قال واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداهة أو في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. يعني هم لما قيل لهم أن لا يمكن للنقيضين أن يجتمعا فرفعهما، مع أن القاعدة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن للشيء أن يكون متحركا وساكنا في وقت واحد. فلو قلنا الشيء متحرك وساكن فأنت الآن تحاول جمع بين نقيضين، وإن قلت الشيء لا متحرك ولا ساكن أنت الآن تحاول رفع النقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإذا قلت الشيء موجود وليس موجود أنت تحاول الجمع بين النقيضين، وإذا قلت لا نقول ليس موجودا ولا ليس موجودا أيضا هذا رفع للنقيضين، وهذا لا ينبغي بحال من الأحوال. فهو قال الجهمية يقولون منهم القرامطة، والقرامطة جهمية محضة. القرامطة يفسرون القرآن والسنة تفسيرات باطنية، تفسيرات باطنية. وذكرنا طبعا كيف أنهم عندهم أن مثلا الصيام هو تذكرون الإمساك عن حفظ الأسرار، لكن لا الصيام هو ترك الطعام والشراب، ولا الصلاة أداء صلوات خمس، ولا الحج الذهاب إلى مكة، ولا أي شيء. كلها شوية معاني باطنية في ولدهم. رأوا أن الذين يصومون ويصلون ويحجون هؤلاء كفار يجب قتله، فذهب حمدان القرمطي والذين معه إلى مكة وقتل الحجيج، لأن الحجيج دي حج بيت الله. قالوا إيه ما هذا الذي تفعلون، هذا باطل. فقتل الحجيج ودفنوه في بئر زمزم، وأخذوا الحجر الأسود معهم حتى لا يطوف به الناس بعد ذلك، وفعلوا الأفاعيل. لماذا؟ لأنهم يقولون للناس أن الحج هذا ليس هو الحج الذي أمر الله به. يعني لما الله جل قال ولله على الناس حج البيت، ليس معنى الذهاب إلى مكة أو الطواف ببيت مربع الكعبة وهذا الكلام. فالقرامطة عندهم تفسيرات باطنية، ولذهم لا يمتنعون عن محرم، فليست الخمر محرمة، وليس نكاح البنت ولا الأخت ولا الأم ولا الخالة، ولا يوجد محرمات أصلا نهائي، ما توجد محرمات عندهم. فهؤلاء القرامطة ومن ضاهاهم يقولون أن الله عز وجل مرفوع النقيضان، النقيضان فيه يرتفعان، فيقولون لا نقول عن الله عز وجل هو موجود ولا ليس بموجود، ولا ننفي عنه، لا نقول ليس موجودا ولا لا ليس موجود. فده أشياء عجيبة جدا، تصور ما يقولون نفسه صعب جدا. فهذه يعني هم إذن نركز يعني، هم إذن كلامهم مبني على النفي، النفي المحض، فليس في عندهم إثباتات، هو كل اللي عندهم إيه؟ نفي. فالنفي المحض هذا لا يفيد أي كمال. هو ده كان هي القاعدة الأولى في كلام شيخ الإسلام، إن النفي المحض لا يفيد كمالا، إنما النفي اللي عندنا للسنة نفي يفيد الكمال. فلما نقول ربنا عز وجل ليس أعمى، ليس المقصود نفي العمى، وإنما المقصود كمال البصر سبحانه عز وجل. ولما نقول ربنا لا يظلم، ليس أن ننفي عن الله الظلم فقط، إنما نثبت كمال العدل لله عز وجل. فالنفي عند أهل السنة يقصد به كمال الضد، أما النفي عند القرارطة فيقصد به مجرد النفي، مجرد النفي فقط. وهذا شيء عجيب جدا. فسلبوا عن الله عز وجل كل شيء، سلبوا عنه سبحانه كل شيء، فصوروه ليس بالمعدوم بل ممتنع، صوروه بالممتنع والعياذ بالله، صوروه بالممتنع والعياذ بالله. فإن الشيء لا موجود ولا معدوم، يعني هم يقولون الشيء غير موجود، ربنا غير موجود. طيب ربنا غير موجود يعني عدم؟ لا، غير معدوم. فربنا غير معدوم وغير موجود، وربنا لا حي ولا ميت. نقول هو ليس بحي إنه ميت، يقول لا حي ولا ميت ولا متحرك ولا ساكن. ومعنى لا متحرك ولا ساكن إنه لم يصعد سبحانه عز وجل، ولا هو سبحانه وتبارك وتعالى ليس استوى إلى السماء، لأن استوى إلى السماء يعني صعد إليها. فربنا جل لم يستوي إلى السماء، ولم يستوي على العرش، ولا ينزل الفصل بين العباد، ولا يجيء ولا يأتي. يبقى إذن وجاء ربك والملك صفا صفا، دي عندهم لا يؤمنون بها، لأن دي معناها حركة، وربنا عز وجل منفي عنه الحركة ومنفي عنه السكون، لا حركة ولا سكون. فلا هو متحرك ولا ساكن، ولا موجود ولا معدوم، ولا قائم ولا غير قائم، ولا قيوم، ولا لا شيء يثبتونه أو ينفونه نفيا يفيد غيره أبدا. يعني عنده إيه لما إحنا القاعدة النفي يفيد ضده، فتقول فلان هذا ليس بذكي، يعني فلان هذا غبي، فلان هذا ليس بطويل، معناه أن هذا فلان قصير. هم عندهم لا، ليس بطويل وليس بقصير، يعني النفي عندهم يفيد النفي، إنما أنت النفي عندك يفيد الضد، النفي عندك يفيد الضد. فتقول فلان ليس بسني، معناه أن هو مبتدع، مش كده؟ مبتدع، ليس بسني يبقى مبتدع، لا، لكن هذا ليس بسني ولا بمبتدع. فهم عندهم النفي لمجرد النفي، النفي لمجرد النفي. وهذا الكلام فيما يتعلق بالله أعظم ممتنع، هذا الكلام فيما يتعلق بالله أعظم ممتنع، وكل القرآن يرده، وكل السنة ترد هذا الكلام. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. يعني إيه؟ يعني ما قالوا هو موجود ولا غير موجود، هو قالوا غير موجود بس، نفي فقط. يعني الأولانيين قالوا لا حي ولا إيه ولا ميت، التانيين يقولوا ليس بحي بس، كل نفي، نفي فقط، ما في إلا نفي. فينفون عن الله عز وجل لا حي ولا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا 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 فقط. فإن قلت طيب يعني معناه لا سميع بمعنى أصم، ما يقول لك ما لا أرد، لأنه هو المهم عنده النفي، نفي الصفات فقط، وهذه مصيبة. ولكن في الحقيقة إن هذا أصل مذهب المعتزل، صح؟ لأن مذهب المعتزل لا يقول أن الله جاهل، لكن يقول له ربنا عليم بلا علم، فمعناها نفي الصفات ولا يثبتون ضدها. يعني ما يقول المعتزل ان الله ليس بعليم ولكنه جاهل، لا، فينفون فقط، ينفون فقط. فما قالت هؤلاء النفاة شنيعة جدا، شنيعة جدا. طيب، فالنفاة المحضة صرحوا بنفي صفات النقص، وصرحوا بنفي صفات الكمال، يعني ربنا ينفع عنه النقص وينفع عنه الكمال. أما الذين اقتصروا على نفي الكمال فهم أسوأ، تمام؟ لأن اللي نفوا عنه النقص ونفوا عنه الكمال خلوه شيء لا يمكن يوصف أصلا بأي شيء. وهؤلاء كلهم مذهبهم مذهب فلسفي بحت، مأخوذ عن المشائين الأرسطيين الذين لا يتصورون فاعلية للرب أبدا. فعند اليونانيين القدامى الآلهة جالسة على جبل الأوليمب وهي ليس لها علاقة بالعالم خلاص. يعني عند الفلاسفة عند اليونانيين إن الآلهة خلقت العالم وجعلت العالم فيه سحب وأعاصير وأمطار وبحار وسماء وجبال ووهاد وبشر وحيوانات ودواب وحشرات ونباتات، ثم ذهبت جلست على الجبل تشرب أشياء وما لاش علاقة خلاص بالكون كله. هذا التصور اليوناني حاول المعتزلة يجعلوه عندنا إن ربنا ليس له علاقة بالكون. فمعنى ليس له علاقة بالكون، لا يعلم شيء عن الكون ولا يسمع شيء في الكون ولا يبصر شيء في الكون ولا يقضي بين العباد ولا يقيم ساعة ولا عنده ملائكة تبلغه ولا ليس له علاقة بالعالم. لكي يقولوا انه ليس له علاقة بالعالم لابد ان ينفوا عنه السفهاء، لان لو هو يسمع ماذا، ولو هو يبصر ماذا، هم يريدون عزله عن العالم. فهذا هو كلام هؤلاء النفاه والعياذ بالله. قال شيخ الاسلام: فاذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك، اللي هم يقولون يكفينا نفي الثابت فقط، يعني يقولون ليس بحي. فشيخ الاسلام يقول لهم: اذا قلتم ليس بحي يلزمكم انه ميت، واذا قلتم ليس بسميع يلزمكم انه اصم، واذا قلتم ليس ببصير يلزمكم انه اعمى، واذا قلتم ليس يتكلم يلزمكم انه ابكم. فقال شيخ الاسلام: فاذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك، كالموت اللي هو ضد ايه، والصمم والبكم الكلام، قالوا انما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. يقولون: لا، احنا ما قلنا هذا، احنا قلنا هو اصلا ليس عنده قابلية لتلقي الصفات، مثل الجبل حجر، ما يصلح نقول اعمى ولا يصلح نقول بصير، لانه ما عنده قابلية لهذا. فربنا ليس عنده قابلية لقبول الشيء ولا ضده، فان ربنا ليس عنده قابلية لقبول البصر وليس قابلية لقبول العامة، ولا قابل أن يوصف بأنه حي ولا قابل أن يوصف بأنه ميت. فالجبل لا يوصف بأنه حي ولا يوصف بأنه ميت. فهم هنا اتكلموا عن مسألة القابلية، فنفوا عن الله القابلية. وهذا طبعا هروب منهم، كل ما يحصلهم شيخ الإسلام هم يحاولون استحداث أشياء ينفون بها. فقالوا: هذا يلزم لو كان قابلا لذلك. قال: وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. دول اسمهم النفال ايه؟ المحضة، النفال المحضة. اذا قيل لهؤلاء النفال المحضة: سلبكم لهذه الصفات يلزم منه ان يتصف الله بضدها بنقيضها، فنسي العلم عنه سبحانه يلزم منه ان يوصف بايه؟ بالجهل، ونسي الكلام يلزم منه اتصافه بالبكم، ونسي القدرة يلزم منه اتصافه بالعجز، ونفي القوة يلزم اتصافه بالضعف، وهكذا في سائر الصفات. فهم يقولون: لا 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 لا، ما يلزم. لماذا لا يلزم؟ قالوا: لأنه هو غير قابل أصلا لأن يوصف بتلك الصفات ولا بضده، غير قابل، ما عنده قابلية. فلا يعني هو يحاول يقرب لك المعاني، يقول لك: أنت لو وقفت أمام حجر ثم شرحت للحجر تفسير سورة الإخلاص، فهل الحجر فهم؟ طيب هل الحجر لم يفهم؟ يقول لك: لا فهم ولا لم يفهم. لماذا؟ لأن الحجر أصلا ليس عنده قابلية، ولو ناديت على الحجر: تعالى يا حجر، يبقى الحجر لن يأتي، ليس لن يأتي لأنه هو أصم، وليس هو يرفض الإتيان لأنه هو سميع، لا، هو لم يسمع ولم يصم، تمام؟ فعندهم ان الله ليس بقابل للصفات. فقولون: انتم شغلين انفسكم. انا اقول: ليس بحي لانه لا يقبل الحياة. تقولون: اذا ميت. نقول لكم: هو لا يقبل الحياة اذا لا يقبل ايضا الموت. انتم لما يعني فهم يستهموننا نحن بعدم الفهم، يقولت انت اللي انتوا الذين لا تفهمون. فهو غير قابل اصلا للاتصاف بهذا، فلا نصفه بالشيء ولا بنقيضه. فلا نصف الله بالعلم ولا بالجهل، صح، ولا بالقدرة ولا بالعجز، لا نصف، لانه ليس قابلا الى هذا، فلا يقبل صفات الكمال ولا يقبل صفات النقص. فهذا الاعتذار يزيد كلامهم سوءا الى سوء، لان الذي يقبل صفة افضل من الذي لا يقبل. يعني حتى لا يقبل صفات النقص افضل من الذي لا يقبل اصلا. تمام؟ ما هو لازم يكون له. فهم قالوا، هم وصفوه بأسوأ ما يمكن، انه غير قابل. غير قابل يعني جماد، تمام، جماد تام، فلا يوصف بشيء. حتى الجماد يوصف بالوجود، هم لا يصفون الله بايه؟ بالوجود. يعني الجبل ممكن نقول موجود او غير موجود، او جبل شديد او غير شديد، او جبل شرقي او جبل غربي، لكن الله لا يوصف بهذا ايضا، يعني ادنى من الجبل. فعدم هذا وصف عجيب جدا للعدم، وليس وصفا الا للعدم فعلا. طيب، ثم ينتقل الى مسألة اخرى، مسألة التحيز. قال: وكذلك من ضاها هؤلاء. من ضاها يعني من شابه هؤلاء، وهم الذين يقولون، شوف شيخ الاسلام نقل من الفلاسفة، حيدخل مباشرة على المعتزلة والاشاعرة. قال: من قال ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذا كلام الاشاعرة ايضا. الشاعره كان سالت شيخ الازهر او سالت المفتي او علي جمعه او اي واحد من مشايخ ربنا، جوه الدنيا ولا بره الدنيا؟ يقول لك ولا جوه ولا بره، يعني فوق العرش. لا، امال فين؟ لا داخل العالم ولا خارج، لا داخل العالم ولا خارج. فاذا قيل لهم هذا ممتنع، الشيء يا اما جوه العالم يا اما بره العالم، صح؟ فالسماء جوه العالم والارض جوه العالم والمريخ والمشتري والزهرة والكواكب والأقمار والجبال والنباتات جوا العالم، ولا شك ان فيه بره العالم شيء. قالوا: لا، ربنا نفسه هو العالم، له جوا وبر، لكن الله لا جوا ولا بر. العالم له داخل وخارج، ربنا لا داخل ولا خارج، نعوذ بالله. فقيل لهم: هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما اذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن. وإحنا قلنا أن الشيء إما أن يكون قديما واجبا، وإما أن يكون محدثا، وإما أن يكون ممكنا. فالقديم الواجب هو الله، هو أول شيء سبحانه، هو الأول. والمحدث يعني المخلوقات، السماوات والأرض والعرش والناس. والممكن هو ما يمكن وجوده وما لا يمكن وجوده. فقيام الساعة لم يحدث، لكنه ممكن ولا لا؟ ممكن. والإمكان هنا إيجابي، لأن الله وعد به، فتعلق بالوجوب بسبب وعد الله عز وجل. ممكن حصان يطير؟ ممكن، تمام، ممكن حصان يطير. ممكن إنسان يعيش مليون سنة؟ ممكن. فالممكنات ربنا عز وجل إما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون محدثا، وإما أن يكون واجبا. وهو ليس إلا واجبا، قديما سبحانه، أول عز وجل، ولا يمكن، ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. أي شيء، أي شيء في العالم، إما يقوم بنفسه إما يقوم بغيره. يعني اليد، هذه اليد قائمة بي، قائمة بغيرها، صح، قائمة، لكن ما لا يوجد يد تقوم بنفسه. عمرك ما تمشي تلاقي يد ماشية، ولا في رجل تقوم بنفسه، صح، لابد أن تقوم به بغيرها. والغصن لابد أن يقوم بشجرة، تمام، والشجرة لابد أن تقوم بأرض. فالشيء إما أن يقوم بنفسه وإما أن يقوم بغيره. فربنا قائم بنفسه ولا قائم بغيره؟ هم عندكم تقائم بنفسه، عندكم أنتم أهل السنة، هم قالوا لا، نقول لا قائم بنفسه ولا قائم، يبقى إيه؟ عاد ما هو لا قديم ولا موجود ولا حادث ولا ممكن ولا جائز ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، يبقى إيه؟ قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. إذن هم علقوا كل باطلهم على كلمة القابلية. والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. قالوا ربنا ليس متحيز، وهذا وصف عجيب غير موجود في الكتاب ولا في السنة، لكن هم يقولون ليس متحيز. عارفين يعني ليس متحيز؟ ليس متحيز يعني أي شيء، قال أي شيء له جهة، يعني السماء فوق الأرض تحت، تمام، فلان عن يمينه فلان عن يساره، أمامك البحر خلفك الجبل، فكل شيء لابد يكون له إيش؟ جهة، متحيز إليها. فقالوا ربنا ليس له جهة يتحيز إليها، فلا يصلح أن نقول ربنا فوق، ولا يصلح أن نقول ربنا تحت، ولا ربنا جوه، ولا ربنا بره، ولا ربنا يمين، ولا ربنا شمال، ولا على عرش، ولا شيء من هذا القبيل. فقالوا إن الله لا يقبل التحيز، إن الله لا يقبل التحيز. فده عجيب جدا، من فين جبت هذه الصفة؟ وهو سبحانه عز وجل قال أأمنتم من؟ يبقى هو سبحانه نص على تحيزه إلى أنه فوق السماء، صح ولا لا؟ وقال سبحانه عز وجل ثم استوى على العرش، فالله عز وجل نص على التحيز بمفهومكم، وإن كان لفظ التحيز غير موجود في الكتاب ولا في السنة. فهؤلاء يعتذرون بأن الله عز وجل منفي عنه القابلية لانتفاء التحيز، منفي عنه القابلية لانتفاء التحيز. فطالما منتفي عنه التحيز فلا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل، ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، ولا حي ولا ميت، ولا متكلم ولا ساكت، ولا سميع ولا بصير، ولا أبكم ولا شيء خالص، ما في قابلية عند الرب تبارك وتعالى أبدا. وهذا الذي يقولونه ممتنع، لا يكون إلا في العدم. فلو أنا سألتك أين العدم؟ العدم فوق ولا تحت؟ شمال ولا يمين؟ يسمع ولا ما يسمع؟ ده العدم. يبقى أنتوا بتوصفوا من؟ توصفوا العدم. يبقى أنتوا قصدكم الإلحاد، ما في قصد آخر. فنفي القابلية، تقول له لماذا تنفي القابلية؟ أقول لك لأني أنفي التحيز. إذا نفيك التحيز مع القابلية يساوي أنك تصف العدم، فربنا عندكم عدم أيها المجرمون. لأنه إذا قلنا على الشيء ليس بواجب ولا ممكن يكون عدما، لأن العدم لا واجب ولا ممكن. فإذا والشيء أي شيء طالما الشيء ده وجد يبقى هذا الشيء إما واجب وإما ممكن على طول، إما واجب وإما ممكن. فهذه المقالة التي يقولونها تساوي الكلام في العدم الممتنع تماما، ومع ذلك برضو بجدل. خد بالك انت لو جلست مع حد ازهري، طبعا الازاهرة في الغالب هم جهلة جدا في غاية الجهل، اللي هم اللي بيأذنوا ويخطبوا الجمعة والعياد، هذا ولا ناس لا يعرفون شمالا من يمين، مع العفو صراحة، بس دي حقيقة. هذا كلام على الغالب، كلام على الغالب، الا من يتعلم منه، الذي يتعلم يتحول. اما هم اصلا لا شيء، لا يتعلمون شيء بالنسبة للعقيدة. فأنت تجادله فيما هو ما تقول له، أنت تصف ممتنعا، هو لما تقول له هل تعرف الفرق بين الواجب والممكن والمحدث ما يعرف الألفاظ اللي تقولها هذه. فمشكلتهم عدم التعلم، ولذا ينبغي الترفق به. يعني ما نمسك الواحد نقول له أنت جاهل وأنت لا تفهم وأنت جاهل. لا لا، لابد من الترفق بهم، ولا بد من عدم تكفيره لهم الأشياء ما هو تلقى هذا الأمر، فلا نكفره. طيب، فالمشكلة ان هم اذا يسلبون عن الله عز وجل الصفات بحجة نفي ليه؟ التي تساوي نفي التحيز، نفي القابلية بسبب نفي التحيز. لغاية كده الاجزاء دي مفهومة، مع انها معقدة بس سهلة ان شاء الله، لان التمهيدات كانت كثيرة والشرح سهل قيامة جدا. فيقال لهم، هيرد بقى عليهم شيخ الاسلام، فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. علم الخلق بالأشياء والصفات هذا علم يتناول كل شيء موجود، فأي شيء موجود لابد يكون قابل، صح؟ أي شيء موجود يكون قابل، لأن الموجود لازم يبقى له صفة، لان انت لما تقول لي في شيء موجود لازم الشيء ده اما اتصوره انا او لا اكون اعرفه انت تصفه لي. تمام كده؟ لابد اما ان تصفه لي. فحضرتك لو رجعت 200 سنة وقابلت رجلا من عوام الناس وقلت له معايا موبايل هيقول لك ايه؟ اذا هو انت تقول هو كده كلمه موبايل. طب ما هو لكي تقول له ما هو لابد انك تتكلم عن صفه. تقول له هو شيء مربع كده وممكن يوصل مكالمات وممكن كذا. فانت الان بتعمل ايه؟ بتصف شيئا. اذا هذا الشيء قابل مع انه غير موجود اهو. يعني الشيء الذي لا تعلم وجوده لابد من وصف. لما تكلمني تقول لي فيه ملك اسمه إسرافيل، انا ما سمعت عن إسرافيل مثلا. فما هو؟ تقول لي والله ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بكذا كذا كذا. تقول كان في قوم اسمهم قوم عاد، ما هم؟ تقول لي كذا 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 كذا. فالكلام على شيء في الماضي في الحاضر في المستقبل لابد ان يكون شيء له ايه؟ قابلية. يعني ايش قابلية؟ له وصف، له وصف. فلما انت ترجع 200 سنة وواحد وتقول لواحد ان انا معي ايفون، فيقول لك وما الايفون؟ تقول له ما لا غير موجود ولن يوجد، ولا مربع ولا طويل ولا عريض ولا جهاز ولا انسان ولا حيوان ولا نبات ولا سمع ولا بصر ولا لمس ولا شيء ولا استعمال ولا استخدام. انت لا تتكلم عن ايه؟ طب هم اللي بيكلموا عن الله نفس الكلام، كلموا عن عدم، لانه ما في قابلية للعدم. هو الوحيد الذي ليس فيه قابلية هو ايه؟ العدم. والوحيد الذي ليس له تحيز هو العدم بس. فوصفكم لله عز وجل هو نفس وصف. اذا انتم ملاحدة وكفر خلصوا وقولوا هذا الكلام، قولوا هذا الكلام. ولذا احنا الان نكفر الاشاعرة، مش كده؟ الاشاعرة بيقول لك ربنا موجود صح، وربنا قدير وعليم وسميع وبصير ومتكلم ومريد صح. فلا، هو الان يتكلم عن القابليات، يتكلم عن القابلية. فشيخ الاسلام يقول انه يقال لهم عدا علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين علم مطلق. يعني كل الناس تعلم ان الشيء اما موجود واما غير موجود، وان الشيء اما يوصف او لا يوصف. والتحيز المذكور ان اريد به كون الاحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل. اذا التحيز، اذا تكلمنا عن شيء أشياء تحيط به يبقى ربنا جوه، يبقى جوه. وإذا هو يحب الأشياء يبقى بره. فالآن لما نتكلم عن السماء، السماء جوه الأرض خارج الأرض تحيط بها؟ إذن السماء يا إما جوه الأرض يا إما خارج الأرض. فالشيء الموجود يا إما يكون داخل يا إما يكون خارج. فربنا عز وجل يا جماعة اختاروا حاجة من اثنين، يا إما ربنا جوه الكون يا إما ربنا خارج الكون. لكن لا يمكن يكون لا جوه ولا خارج، ما يصلح، لا يصلح. فإذا قصدتم بالتحيز هذا، هذا هو التحيز، إن الشيء هو إما أن يكون الأحياز الموجودة تحيط به يبقى داخل، وإن أريد به إن هو منحاز عن المخلوقات بعيد عنها يبقى مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. أي شيء سنتكلم عنه سيكون جوا الدنيا أو برا الدنيا. فربنا جل إما جوا العالم أو إما برا العالم. وإذا تكلمنا عن الأرض، الكرة الأرضية، فإذا ذكرنا القمر يبقى القمر إما داخل الكرة الأرضية وإما خارج الكرة الأرضية وهكذا. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل الله ليس بمتحيز معناه أنه ليس بداخل العالم ولا يبقى غير موجود. فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. هم حبوا يغلفوا كلمة غير موجود بكلام أنه لا داخل العالم ولا خارجه. قال كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. فإن قلت له ربنا يقول ربنا ليس بحي تقول له ميت، لا ليس بميت. طيب معدوم ليس بمعدوم. طب موجود ليس بموجود. طب معدوم ليس بمعدوم. طب عالم لا. طب جاهل لا. هو كله لا يريد انه ان انت تمسك عليه شيء. وهذا نقول له انت الان اسوأ، انت الان اثبتت العدمية التامة للرب عز وجل. فكونوا لا داخل العالم ولا خارجه هذان ضدان ام نقيضان؟ نقيضان 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 طبعا نقيضان. الشيء اما جوه اما بره، ما في الا هكذا، ما في. فانتم الان تسلبون النقيضين، والنقيضين لا يمكن رفعهما ولا يمكن اجتماعهما ابدا. هذا ممتنع، امتناع الخلو من النقيضين هذا عام مطلق يعلمه الناس واجمعوا الناس كلها تجمع ان تعلم ان النقيضين لا يمكن ان يجتمع ولا يمكن ان يرتفع. الشيء اما جوه اما بره، اما حي اما ميت، يا اما متحرك اما ساكن، فلا يمكن وجودهما معا ولا يمكن ارتفاعهما معا. فقولكم ان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا ممتنع، لان كل موجود اما ان يكون مخالطا للعالم واما ان يكون خارجا عن العالم واما ان يكون ممتزجا به. يعني حتى كلام الذين قالوا ان الله ساري في العالم اول صح ولا لا؟ مع انه كفر، كلام جهل بن صفوان كفر ولكن افضل، وكلام ابن عربي ان ربنا هو الجنة والنار والناكح والمنكوح والاكل والمشروب والرجل والمرأة والقرد والغزال والصليب والبقرة، هو ده كله ربنا عنده اهون من كلامه. هو كلامه كفر، يعني كلام ابن عربي كفر. ابن عربي يقول ربنا قطع نفسه حتت في العالم، فهو العرش وهو السماء وهو ابليس وهو محمد وهو ابو جهل وهو فرعون وهو البقرة وهو الدجاجة وهو البيضة وهو الاكل والمأكول كما ذكرنا. وما في كافر في العالم، لان اللي بيعبد اي شيء بيعبد ربنا. فاللي بيعبد الصليب ما الصليب هو ربنا، واللي بيعبد البقرة فالبقرة هي ربنا، والذي يعبد الخنزير هو ربنا. ولذا ابن عربي قال وما الخنزير الا اله. فمع ذلك مع ان هذا الكلام كفر محض الا انه اهون من كلام ده، لان على الاقل بيقولوا ربنا هو هدول يقول لا لا هو. طب ربنا عز وجل هو العالم؟ لا. طب هو غير العالم؟ لا. طب هو جوه العالم؟ لا. طب هو بره العالم؟ لا. فكلام ابن عربي مع انه كفر شديد جدا وسيء جدا الا انه اهون من كلام هؤلاء، لان دول يسلبون الايه؟ النقيضين. فالله اما منفصل عن العالم، وكلمة منفصل قالها ابن المبارك بلفظ ايه؟ بائن عن خلق. اما منفصل عن العالم واما ممتزج في العالم. فكون قالوا لا اصل ربنا لا يقبل الدخول ولا الخروج، ما عنده قابلية للدخول ولا للخروج، فليس هو داخل العالم وليس هو خارج العالم. فهم غيروا العبارة ليوهموا الناس وقالوا كلمة قابلية، ليس لا توجد قابلية، لأن العامة ما يفهمون كلمة إيه؟ قابلية. لكن لو قلت للناس العوام من الناس كلها يا جماعة ربنا لا موجود بره ولا موجود جوه، يقول لك الله يبقى مش موجود. يا عمي ربنا لا حي ولا ميت، يقول لك أعوذ بالله ده ربنا هو الحي يا أخي في إيه؟ اتعارك معاك. فهم قال كلمة القابلية والتحيز عشان الناس لا تفهم كلمة قابلية ولا تفهم كلمة تحيز، يريدون خداع الناس وغش الناس والعياذ بالله. فإذا هم أرادوا بالتحيز الأحياز الموجودة، الأحياز اللي هي كل شيء له حي، سماء وأرض وغيره. إذا أرادوا أن ربنا ليس متحيزا، يعني ليس جوه الأشياء ولا خارج الأشياء وليس في أي جهة، هذا نفي لله عز وجل وانعدام للرب تبارك وتعالى. والمتحيز إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم. فهؤلاء مثل الجهمية وغيرهم، هؤلاء كلهم كفار بل أكفر من السابقين الذين ذكرناهم. فهذه القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى. والله عز وجل حسب هذه القاعدة ربنا عز وجل قلنا القاعدة الأولى إيه؟ أن الله متصف بالإثبات والنفي، بس بشرط أن النفي يتصف يصير بالكمال. فهذا موجود سبحانه وعز وجل. قال الله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه خلي بالك دي من أعظم آية في التوحيد، هذه الآية دي أعظم آية في التوحيد، لأن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فربنا هو رب السماوات والأرض، إذن هو خارج السماوات والأرض صح، لأنه ربه رب السماوات والأرض ما بينهما، فاعبده هذه ألوهية، والصبر لعبادته هذه ألوهية. هل تعلم له سمية؟ هل له سمية يصل إليه سبحانه في صفاته عز وجل؟ فهذا كلام عظيم. قال الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ربنا هذا سبحانه له الجنود العظيم، وله الملائكة، وله الخلق والأمر سبحانه، لا يتنزل سبحانه إلا بأمره، ولا يتنزل شيء آخر إلا بإذنه. هو ينزل لما يريد سبحانه عز وجل، وهو ينزل ملائكة والروح، وينزل المطر والحديد، وينزل أنعام سبحانه عز وجل. وهو المالك لكل شيء، يملك الناس وما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك، فله القدرة التامة والسلطان التام والملك التام سبحانه، والعلم التام عز وجل، وهو رب كل شيء ومليك كل شيء عز وجل، متفرد بكمال الصفات والأفعال. أما الذي ليس له صفة وليس له فعل وليس له حقائق وليس له قابلية وليس له تحيز، فهذه ألفاظ فارغة تتكلم عن العدم، والله ليس بعدم سبحانه عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وهو له ما في السماوات وما في الأرض، إذن هو خارج السماوات والأرض على طول سبحانه عز وجل. وكل صفاته كمال، وكل نفي نفاه عن نفسه فإنه يفيد الكمال سبحانه تبارك وتعالى. هو فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الأولى كده خلصت. ما هي القاعدة الأولى؟ موصوف بصفات، موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. النفي يكون موجزا ويفيد من كمال الضد، والإثبات فيه تفصيل، إثبات فيه تفصيل. هذه القاعدة الأولى. ما عندهم الآية دي، انت يقول لك انت مش فاهم، يقول لك انتوا اللي مش فاهمين. سبحانه. السؤال يقول هؤلاء الجهلة الجهمية والمعتزلة أعوذ بالله، ألا يشعرون بفائدة أن نعبد الله وأن نكون مسلمين؟ ما هم لا يريدون عبادة، هم كل هدف المعتزلة تخليص الناس من العبودية، لأن الفلاسفة اليونان كلهم بجميع في فلسفة اسمها الأبيقورية، في فلسفة اسمها الرواقية، في فلسفة اسمها الكلبية، في عندهم أنواع من الفلسفة، لن أدخل معك في تفاصيلها عشان رفقا بعقلك. إنما هم كل هدف الفلاسفة بجميع الطوائف تخليص الإنسان من القلق، قال بد نخلص الإنسان من القلق، والقلق اللي هو الخوف، أهم شيء أنك تتخلص من الخوف. فإذا آمنت أنه لا توجد آخرة ولا يوجد عذاب ولا يوجد حساب، تخلصت من إيه؟ من الخوف، خلصت من الخوف. فدي خلاصة الفلسفة الكلبية، ودي خلاصة الفلسفة الرواقية. الفلسفة الكلبية معناه إلغاء الرب، إلغاء الآلهة. الفلسفة الرواقية مشاركة الرب، اللي هي فلسفة ابن عربي، خد بالك، ما هو ابن عربي لما يقول الله هو العالم يبقى احنا شركاء معاه، ما احنا حتة منه، يبقى إذن لا عذاب ولا حساب. عذاب إيه وعذاب إيه؟ يبقى لا الشيطان سيعذب ولا أحد سيعذب، كلنا حتة من حاجة واحدة. الفلسفة الرواقية تريد منا أن نكون شركاء للرب، والفلسفة الكلبية تريد إلغاء الرب، وهكذا. كل الفلسفات عندهم التخلص من الخوف، التخلص من الخوف هذا هدفهم. فلن تتخلص من الخوف طول ما انت عبد، اذا لابد تتخلص من ايه؟ العبودية. والعبودية دي مهمة الرسل، مش هو الرسل كلهم جم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ الفلسفة قامت على تخليص الناس من العبودية، وتخلص من العبودية يعني تخلص من الإيمان، مش كده ولا لا؟ يعني تخلص من الخوف، الخوف هو العبودية. متفكرين لما نتكلم عن المحبة والخوف والرجاء ونركز عليها، قصدنا من التركيز عليها ان لا تتسرب الينا اوزار الفلسفة، اوزار الفلسفة، لان يعني الفلسفة هي للحال على طول، هي وصف الممتنع، وصف المعدوم. فهم لا يشعرون طبعا باي نعمة ولا باي لذة، نحن نتلذذ بالعبودية. هو يقول لك نتلذذ بالحرية. وإذا كلمة الحرية هم سربوها للناس وجهلة المسلمين ينطقون بها. وإذا شعار الثورة الفرنسية للحرية والإخاء والمساواة، الحرية هنا التحرر من الخوف، ولا والخوف الأصلي ليس خوف من الحكام ولا الملوك ولا الرهبان ولا كان الخوف من الكنيسة ولا الملك لويس. الخوف كان الأساسي في الإنسان أمي من الله. فالإنسان خايف من الله، خايف من الآخرة، خايف من العذاب، فلا بد يتخلص من الخوف، لا بد يتخلص من الخوف. فدي مشكلة الأشياء دي. وهي الديمقراطية، هي ما الديمقراطية؟ الديمقراطية من المشاركة، مشاركة المحكوم للحاكم. ولذا الديمقراطية هي قصدها الأساسي مشاركة من؟ مشاركة الرب. لكن هم يقول لك مشاركة الحكام، احنا لا نترك الحاكم يجي ديكتاتور. هم عايزين يشاركوا ومجلس، ولازم برلمان، ولازم كذا، ولازم مشاركة الحاكم. هو لا يقصد مشاركة الحاكم الدنيوي فقط، هو يريد مشاركة الحاكم. وهو اللي حصل الآن في أمريكا وغيرها، مسألة الإيمان بأن الإنسان ريضا للإله، ريضا يعني ند للرب. ودي طبعا أساس يهودي، خد بالك، لا هي مسألة الندية للرب. فيختار لك شخصية اسمها رامبو، شخصية اسمها سوبرمان. السوبرمان ده خايف من ايه؟ ده السوبرمان لا الزمن يأثر فيه، ولا لا التاريخ يأثر فيه، ولا الجغرافيا، يعني لا سماء تمنعه ولا جبال تمنعه ولا أراضي. يغوص الأرض السبعة ويطلع لغاية السماء ويطير ويرجع أول امبارح ويطلع بعد بكرة. هو قصدهم من اختراع شخصية سوبرمان وسينما، رحمك الله، سينما هوليود لا تلعب. كل المخططات الفن هذا هو تخليص الإنسان من الخوف. ودي كلمة لما يسمعها واحد ينبسط بيها ولا يفهم مغزاها، لا يفهم مغزاها. لابد الإنسان يكون حر. هم مقصود الإنسان حر ألا يعبد، ألا يكون عبدا، لأن العبودية ضد الحرية. فهو يريد الإنسان أن يكون حرا حتى من التدين. ولذا قال لك اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. القساوسة عندهم يمثلون إيه؟ الدين، بغض النظر الدين باطل ولا غير باطل، لكن القساوسة تمثل الربوبية، تمام، والملك يمثل السلطة. فهو قال لك اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اللي هي الثورة الفرنسية، اللي أم الثورات كما يقولون 1840. وهذا نفس كلام فولتير ومولييه والناس دي كلها. فخذ بالك ان انت بتهاجه فلسفة لم تنتفق. انت الناس تدرس الفلسفة عليها، ده كان في الماضي، ليس في الماضي، الان هو موجود، حتى موجود في التيارات الدينية ومتسرب الى كل جماعة اسلامية بنسبة. ولذا هل تستطيع ان تقنع مثلا جماعة الاخوان بعدم خروج الحكام؟ هو واخد الخروج، عدم الخروج لابد منه، تجيب له ايات، تجيب له حديث، لن يتغلق، لانه تسرب الى مفهوم ان الدين. وانت اذا حاولت تكون ندا للحاكم ستكون بعد ذلك ندا للحاكم، ما الله هو الحاكم ولا لا؟ فنحن نحارب ركام فلسفي سخيف، نحن نحارب ركام كفر موجود ولكن بنسب. واذا قلت لك كل معصية شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك اقتلوهم قتل عاد وثمود، أليس هذا يتعارض مع أنه هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ لكن لأنه يريد أن يربينا على تمام العبودية. إذا زال جزء من العبودية ستزول جزء 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 ما تنتهي. وقد الآن في أنت لما تشوف أوروبا وأمريكا تجد العبودية بدأت تزول خلاص، الناس صاروا حيوانات، لا في تعبد ولا في صلوات ولا، وفي عري وفي زواج رجل برجل وفي كل شيء. ما هو الممنوع في أوروبا؟ إيه هو؟ قل لي كده إيه الممنوع في أوروبا؟ اللي الحد ممنوع؟ الحد غير ممنوع، صح ولا لا؟ التعري ممنوع، النساء والرجال والأشياء كل غير ممنوع. هو ما يريد أن يربوا الناس على الخروج عن ملكوت الرب. هذه كل العملية، هذه كل المسألة. والقساوسة فشلوا لأنهم أصلا ديانة وثنية، ففشلوا. نحن لم نفشل، بإذن الله لن نفشل، لأنها الطائفة المنصورة. نريد تعبيد الناس لرب الناس، فنحن نريد أن نكون ضمن هذه الطائفة المنصورة من الفوز بها. نريد تعبيد أنفسنا والناس إلى رب الناس بكل المفاهيم، فنلغي عنهم كل بديعة. أيوة، لأن ما هي البدعة ستؤدي إلى بدعة وضلالة. كل بدعة، كل محدثة إيه؟ بدعة. نحارب المحدثات من أجل هذا، ونشدد منتهى التشديد. وإذا التيار بتاعنا يوصل بأنه تيار متشدد جدا، اللي هو الهجر والزجر والمقاطعة، نعم هذا واجب، ماذا نفعل؟ نحن نريد أن نحمي العبودية، لأن الناس خلقوا ليعبدوا الله عز وجل. فالفكر الفلسفي هو فكرة العقيدة الإلهية، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، إرساء العبودية في العالم، لأن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه. الفكر الفلسفي التخلص من العبودية، يعني الكفر المحض، صح ولا لا؟ فإحنا نريد نعبد، هم يريدون يحرروا، يحرر الإنسان من العبودية، يعني معناها لابد من الكفر بقولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل حتى وما خلقت. فلابد تصف هذا الرب إنه لا عنده صفة ولا 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 ولا، يبقى لا عبودية. ما أنا رب لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يعلم ولا يخلق ولا يقدر ولا يقوى، أعبده أعمل به؟ لما تنتهي الصفات دي كلها أنا أعبده أعمل به؟ لا، حتى لو كده شيء من في الصفات أعبده أعمل به؟ ما أنا لو سبحت وقرأت القرآن ما هو لا يسمع، وإذا ركعت وسجدت ما هو لا يبصر، وإذا أخلصت سرا ما هو لا يعلم، ما هو لا يعلم، وإذا تحديته ما هو لا يقدر. فاهمين يا شباب في الفكر هذا؟ هذا فكر مصيبة. الغرض هو عندنا مفهومان يتعارضان في العالم، إبليس يريد تخليص الناس من العبودية، والله عز وجل يريد الناس أن تعبده، وهم ما في، ما هم طريقان فقط، النجدان فقط، هم النجدان، ما فيش لهم الخير والشر. فالشر كله في الفلسفة، الشر كله في الفلسفة، والعياذ بالله. فهنا شيخ الإسلام يعتبر هذا من أعظم الجهاد يا أخوان، هذا من أعظم جهاد، هذا أعظم جهاد السيف والأعداء والقتال والجيوش، هذا أعظم بكثير جدا، بكثير جدا، أنك تعبد الناس لرب الناس. ده الجهاد وسيلة لهذا، الجهاد وسيلة لهذا، لأن الجهاد أصلا في غاية ولا وسيلة؟ وسيلة لإيه؟ للتمكين، للتمكين، والتمكين وسيلة لتعبيد الناس. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يبقى الجهاد وسيلة للتمكين، والتمكين وسيلة لتعبيد الناس لرب العالمين. فهو إحنا في الغاية، لا في الغاية لا. فأنت مهمتك عظيمة جدا، كونك تتناقص عن طلب العلم، كونك تتلكأ في طلب العلم، أنت آسم، آسم والله. طلب العلم فريض وأنت تارك فريض، آسم والله، لازم تطلب العلم، لابد. والعلم الأساسي والعلم العقيدة هو العلم، علم العقيدة هو العلم، لأن العلوم الأخرى تطبيقية، يعني هي بتعلم الفقه اللي يطبق، بتعلم الصلاة اللي كان يصلي، بتعلم الوضوء اللي كان يتوضأ، أما العقيدة اللي كان يتعبد. فمسألة خطيرة جدا المسائل هذه. فالفلسفة هي أخطر شيء، أخطر شيء. نفي القابلية، معرفة عن نفي القابلية، يا خلاص يبقى عبد، وعبد أعبد من؟ أعبد من لا يقبل، من لا يقبل أن يوصف طبعا أن يعبد، أعبد من؟ بفكر المعتزلة، الله عز وجل عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سمع بلا سمع، بصير بلا بصر، هل يعبد إله بهذه المواصفات؟ أجيب، أجيب، كيف ناس تدافع عن المعتزلة؟ الآن يدافعون عنهم، ده معظم الناس معتزلة وأنتم لا تعلمون، معظم الأساتذة الكبار، درجات الدكتوراه الكبار وأساتذة الجامعات في العالم كله بما فيها مصر وغيره، معتزل، معتزل. لما هو يحب يأصل هذا الفكر بأن رب ليس فيه صفة، لماذا أعبده إذن؟ أنت دي الكلمة التي ستأتي عندك مباشرة، لماذا أعبده؟ لماذا أعبده؟ وإذا كان القرآن مخلوق، طب لماذا أقرأه وما أقرأ غير؟ ما كله مخلوق، يعني كتابات المؤلفين والروايات، والروايات البوليسية والقصص ما هي مخلوق؟ يبقى أعمل إيه بالقرآن؟ سبحانك يا رب. نعم، ما هذا كلام، هو نفس كلام الكفار، قالوا هذا ما وجدنا عليه أبا. ولذا خلي بالك المشركين أهون من هؤلاء، لأن المشرك يؤمن بأن الله له صفات، واللات له صفات، فبيعبد الله وبيعبد اللات. المشرك كده، المشرك هكذا. فالمشرك اللي بيعبد البقرة، بيعبد البقرة إنها صورة من صور الرب، فهو أهون من غيره، أهون، وليس على الدفاع عنه، بل بالعكس يجب قتله، يجب قتله. إنما تجريد الناس في العبودية، وده هتلاقي غرض كل المجرمين الكبار. يعني ابن عربي حتى لما بيتكلم عن وحدة الوجود وبيصف ربنا بمواصفات، مش كده؟ ربنا موصوف عند ابن عربي، غير موصوف، موصوف ما هو العالم. لكن لا تعبده. الغرض الأساسي هو وصل لغرض الفلاسفة، لا يعبد. أعبد من؟ أعبد نفسي؟ لا يعبد. فهو الغرض من كل الضالين ها؟ أيوة، نفي العبودية. الغرض من كل الضالين أن يترك العباد العبودية. يبقى إذا الغرض من كل الضالين محاربة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماشي، خطيرة. أنت القاعدة الثانية، قاعدة الثانية وهي معناها أن الإيمان لا يتوقف على معرفة المعاني. الإيمان لا يتوقف على معرفة المعاني. يقول قاعدة الثانية: إنما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وهذا موجود. فأنت معظم الناس خلي بالك، الطوائف والفرق دي مجرمة، إخوان وتبليغ وخوارج. العوام هم أفضل منهم ألف مرة. العام الذي ليس له انتماء لشيء، العام تقول له هل الله هو الصمد؟ يقول لك طبعا هو ربنا الصمد. طب فهم معنى الصمد؟ لا. مؤمن ولا غير مؤمن؟ مؤمن. عارف المعنى؟ أبدا. والعلمك معظم طلاب العلم نفسه ما يعرفون مثلا معنى المهيمن، ما يعرفوش معنى المهيمن يعني، ما يعرفوش. ففي أشياء كثيرة ناس كثيرة ما لا تعرفها، ما يعرفوش معنى القدوس، غير كمان معاني الكلمات. وأنا ذكرنا معاني الكلمات وسألنا طلاب العلم كثير جدا، طلاب العلم كثير لا يعرف صيصيهم ولا يعرف لا شيء فيها، ولا يعرف الجوار الكنس، ولا يعرف الغاسق إذا وقب. أشياء كثيرة جدا، لكن هذا لا يمنع أن تقول لواحد من العوام: هل قال الله عز وجل والجوار الكنس؟ يقول لك آه. تقول له تيجي نشيلها من المصحف؟ يقول لك أقتلك. طب عارف معناها؟ لا. صح ولا لا؟ فإذا هم يفهمون يؤمنون حتى لو لم يعلموا المعاني. ويمشي في الريف ويمشي في الصعيد ويسأل الناس لا يعرفون المعاني، لكنهم مؤمنون، لكنهم مؤمنون. إذا لابد من الإيمان حتى ولو لم يعرف المعنى، مع أن عدم معرفة المعنى اسم، لأن الجهل اسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، وأعظم العلم ما يتعلق بالله سبحانه عز وجل. قال: إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما أخبر به عن ربه يعني في الكتاب أو السنة، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. كل خبر عن الله لابد، فعرفنا معنى استوى أو لم نعرف معنى استوى على العرش، نقول هو استوى على العرش ونؤمن بالمستوى على العرش، لأنه الصادق المصدوق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. دليل ذلك أن الله عز وجل قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو صادق مصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة يقصد الصحيح، يقصد الصحيحة. أما السنة اللي هي غير صحيحة دي لا تلزمنا، حديث مكذوبة وحديث موضوعة. وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. والله كلام ما يحتاج شرحا، صح ولا لا؟ أول مرة بتهمني يقول كلاما لا يحتاج أي شرح. المهم أن احنا نبين هذا الكلام، نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم علينا تصديقه والإذعان له، وهذا يدلك على أهمية علم الحديث وعلم الرجال، لأنه يدخل إلينا أحاديث موضوعة ومكذوبة وضعيفة. فما ثبت عنه وجب تصديقه والخضوع له، ولا نوقف الإيمان على المعرفة. يعني لما أقرأ عليك آية أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث صحيح نطق به وأنت لم تفهم معناه، تقول استنى لن أؤمن حتى أفهم. أقول لك لا، تؤمن وتفهم وتتعلم، لكن لابد نؤمن مباشرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ودليل الصدق والمصداقية أن الله قال الذي جاء بالصدق وصدق به، وأيضا قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، فالذي جاء في كتاب الله والذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا وجب علينا الإيمان به والعمل به وإن لم ندرك معناه لا بد من هذا. والذي لا ندرك معناه ماذا نقول؟ نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول كما قالت الملائكة، مش كده؟ فأنت لو نفترض أن جالك حديث سمعته أول مرة تسمعه ولا تعرف معناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيش عبد القطيفة، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش وانتكس وإذا شيك فلن تقش. أنتم طلاب علم قد تكون سمعتم هذا الحديث فهمين معناه، لكن معظم الناس إذا سمعوا هذا الحديث فهمين عبد الخميصة، عبد القطيفة، تعيش وانتكس وإذا شيك فلن تقش، مش فاهم حاجة. نقول له هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، طيب على عينه وراسه، أريد أفهم. إذا هو يؤمن ثم يتعلم، يؤمن ثم يتعلم لكي يفهم. إذا ما بلغنا عن الله، وكثير من الناس لو قلت له فاكهة وأبا ما يعرفش عن أبا، صح ولا لا؟ وإذا قلت قسمة ضيزة، تلك إذا قسمة ضيزة، ما لا يفهم يعني قسمة ضيزة، مش كده ولا لا؟ فكثير من الكلام اللي الناس تسمعه تؤمن به وإن لم تفهم معناه، وهذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني فهم المعنى. طيب، فالذي لا ندركه بعقولنا نؤمن به ونقول كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما ربنا سأل عن أشياء هم لا يعرفون أسماء، لكن آدم يعرف كل أسماء لأن الله علمه الأسماء كلها ولم يعلم الملائكة الأسماء كلها. طب ما اسم هذا؟ لا علم لنا. ما اسم هذا؟ لا علم لنا. فتأدبوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث صحيح مسلم، قال هجرت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. هجرت يعني ذهبت في الهاجرة في الظهيرة، ذهبت وقت الظهر، وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبواب. مشيخة يعني مجموعة من شيوخ الصحابة. قال فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني جلسنا على جنب، الصحابة جالسين بدل ما نعدي في وسطهم، جلسنا حجرة يعني جلسنا مجتنبين. فذكروا آية من القرآن في القدر فتماروا فيها، الصحابة يتجادلون فيها والصحابة يتدرسون العلم ثم لا يجزمون بشيء حتى يقرر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، يعني ما يدل على الجبر مثلا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا مما يدل على الاختيار، حتى ارتفعت أصواتهم من الجدال وهم يقصدون الخير، أصوات التعلم المدارسة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج علينا يعرف في وجه الغضب، فقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. وفي رواية قال إنما ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا الجزء الأخير كله من مسند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال فإنكم لستم مما هاهنا في شيء. قال عبد الله بن عمرو روى الحديث فما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. هو ماذا يقصد؟ الصحابة جالسين يتكلموا، هم يقصدون المعرفة والعلم لا يقصدون الجدال، فيقرؤون مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم يقرؤون إن كل شيء خلقناه بقدر، فيجدوا آيات فيها إن الإنسان لا يستطيع الاختيار، تمام، وآيات أخرى إن الإنسان يختار كما يريد، يختار كما يريد. آيات فيها إن الله يفعل ما يريد، وآيات فيها إن الإنسان يفعل ما يشاء، فأخذوا يتجادلون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، وهو ليس نهاهم عن تدبر آيات القرآن، وإنما نهاهم عن محاولة تخطي الساحل. ولذا احنا اتكلمنا في القدر ولا لا، وأكثرنا جدا الكلام فيه ولا لا، ومعايا ناس ياما اتكلمنا في القدر بتفاصيل تفاصيل تفاصيل أكثر مما اتكلمنا فيه. ونهاية المسألة إن الإنسان لا هو مجبر ولا هو إيه مختار، فالإنسان ليس مختارا يعني ليس مخيرا وليس مسير، بل الإنسان ميسر لما خلق له. وهذا هو جمع الآيات والأحاديث. فالذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا يريد ضرب الكلام ببعضه، بل جمع الكلام مع بعض. وفرق بين ضرب الكلام وإيش وجمع الكلام، هناك أناس مثل جابر بن صفوان يضرب الكلام ببعض، يقول لك ما هذا، يتكلم عن موسى في سورة ويكمل في سورة أخرى ويكمل في سورة أخرى، ما هذا، ويقول كلام هنا ويغيره هنا، ومرة يقول لك حية ومرة يقول لك ثعبان. فشاط الكتاب، شاط الكتاب وحذفه، وقال ما أظرف محمدا، وخلاص ورمى الكتاب، ورمى الكتاب، لأنه بيضرب الكلام بعضه ببعض. وانت لو تيجي حتى في الفقه تجد بعض الناس يا عم يريد الله بكم اليسر يقول لك وأن تصوموا خير لكم، ما دي آية ودي آية، حاول يضرب دي بدي ويضرب أحاديث ببعضها. فمحاولة الضرب هي دي الممنوع، يبقى النهي هنا عن محاولة الضرب، ولكن ليس هناك نهي عن محاولة الجمع، ولكن هذا يفعله أهل العلم. فلذا فيه الصحابة تكلموا في القدر مقبول منهم، تكلموا كلام طيب جدا، تكلموا كلام طيب جدا، ولكن كلهم على الإيمان بالقدر. ومن حاول الضرب أبلغهم أن ابن عمر بريء منه منهم، وأنهم براء منه، كما في صحيح مسلم الحديث اللي هو رقم 8 في صحيح مسلم حديث عمر. فالشاهد هنا إن ممكن في كلام لا نفهم معناه، لكن لابد من الإيمان به. ولذا روى البخاري عن الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. شايف الكلام؟ من الله الرسالة، الرسالة من عند ربي عز وجل، ومن الرسول البلاغ، الرسول ما عليه إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وعلينا التسليم. والتسليم كما ذكرنا من قبل إن القرآن والسنة كله 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 جميع الكلام إما فاكرين خبر أو أمر، ما في شيء تاني خلاص، ولا في حرف في القرآن إلا إما خبر أو أمر، ما فيش، ولا في السنة، يا إما خبر يبقى يجب نصدقه، يا إما أمر يبقى يجب ننفذه. وعدم تصديق الخبر كفر، وعدم تنفيذ الأمر في الغالب معصية. لكن هو الدين كله عبارة عن يا خبر يا أمر، مش كده؟ فلما أقول كذبت عاد المرسلين هذا إيه؟ خبر. إن ربكم الرحمن خبر، فاتبعوني وأطيعوا أمري، أمر من هارون عليه السلام هكذا. طيب أقيموا الصلاة، أمر، آتوا الزكاة، أمر، تمام كده. فالقرآن والسنة كله إما خبر إما أمر، الخبر نصدق والأمر إيه؟ ننفذ على قدر ما نستطيع، ده اسم التسليم، هذا اسم التسليم. يبقى من الله الرسالة ومن الرسول وعلينا، هذا كلام الزهري، يعني موقوف على الزهري أو مقطوع به، ولكن كلام عظيم جدا، ورواه البخاري، وهذا طبعا كلام جامع نافع. فالعبد منا لابد أن يسلم. نرجع لكلام شيخ الإسلام، وأنا ما حاولت أشرحه، أنا حاولت أعلق عليه فقط، لأنه قلت لك هو مشروع واضح. قال شيخ الإسلام إنما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. قلت لك معظم الناس تقول له أشياء وما يعرف معناه، ما يعرف معناه خالص، وكثير منهم غرابيب وسود. طب اسأل كده 90% من الشعب، ما معنى غرابيب سود؟ يفهم معنى غرابيب سود؟ هذا معظم طلاب العلم برضه ما يعرفش يعني غرابيب سود، بس يؤمن به، وردت في سورة فاطر خلاص، يبقى هو غرابيب سود، هي كده هو غرابيب سود. فالإنسان يؤمن بالشيء ولو لم يعلم معناه، لأنه ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. يبقى انت بتقرأ في القرآن ستجد كلمات لا تفهم معناها، عليك الإيمان بها، وأنت يجب عليك أيضا البحث في هذا المعنى. قال: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. هنا شيخ الإسلام بيبين المنهج، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. يعني يقول لك أنت تؤمن بكلام الله، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام السلف الذي اتفقوا عليه، ولأن هذا الكلام اللي قاله السلف اتفقوا عليه يجب عليك الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولأن الكلام السلف وأول السلف الصحابة، كلام الصحابة لابد نقبله لأنهم راشدون وصادقون ومفلحون ورضي الله عنهم ورضوا عنه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وإيش وأهلها، معهم شهادات عليا من الله، يبقى كلامه لازم نصدقه اللي اتفقوا عليه على طول على العين والرأس. والتابعون بإحسان، كلمة بإحسان خدوا من الصحابة، لكن غير إحسان لا، لازم تابعون بإيش؟ بإحسان. وتابع التابعين أيضا بإحسان. فهؤلاء كلامهم لابد أن نقبله، وإذا بحثنا فيه سنجد أصله في الكتاب والسنة، سنجد أصله في الكتاب والسنة. يعني معناه شيخ الإسلام يقول: فتأتي لله عز وجل أسماء وصفات في القرآن نؤمن مباشرة به حتى لا نفهم معناه، وستأتي أسماء وصفات لله عز وجل في السنة كذلك، وسيأتي واحد زي ابن المبارك وهو ليس بصحابي، وسيأتي كلام ابن عباس وهو صحابي، ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، هل في القرآن أن الكرسي موضع القدمين؟ هل في السنة النبي صلى الله عليه وسلم الكرسي موضع القدمين؟ هذا في كلام ابن عباس، نؤمن به، نؤمن به مباشرة. طيب، وابن المبارك هذا تابعي سيقول الله بعين عن خلقه، لم يقولها لا الله ولا رسوله ولا الصحابة ولا جل التابعين، ولكن قال ابن المبارك نؤمن بها، نؤمن بها. يبقى إذن كل الكلام الذي فيه اتفاق نقبله، لأنه لما تقعد تدور في كلام ابن المبارك عبد الله بن المبارك إن الله بائن، هتجد إن الله فعلا بائن، القرآن يشهد بذلك، لأنه فوق العالم يبقى بائن عن خلق على طول، ليس داخلا. وده قصد ابن المبارك، ده بيرد على الجهمية وبيرد على الذين يقولون إن الله في الكون، فالله عز وجل بائن عن خلق، ليس في داخل الخلق، فلا الشجر هي الله ولا السماء هي الله ولا الأرض هي الله. فكما تلقت الأمة الكتاب والسنة بالقبول، يجب أيضا نتلقى ما ثبت عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بالقبول. طيب، والله ابن المبارك تابعي، وأحمد بن حنبل ده تابع تابع تابع، قال القرآن غير مخلوق، ناخد بكلامه، ناخد بكلام خلاص، لأن هذا مما اتفقت عليه أئمة الهدى. طيب، فلابد أن نقبل ما جاء عن سلف الأمة، مع أن باب الأسماء والصفات لا يتلقى العلم به إلا عن الوحيين، إلا عن الوحيين. فهنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهالي كل وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وطبعا هي زينب تفخر بهذا، ولم تفخر أيضا بنقطة أخرى هي لعلها انفردت بها عن نساء النبي جميعا، نقطة هي انفردت بها عن كل نساء النبي، كل النساء حتى عن خديجة، ما هي قرابتها، ولا واحدة ثانية، ولا واحدة قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيش ولا واحدة قريبة، عائشة ليست قريبة، ليست حتى من بني هاشم، فما فيش قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب بنت جحش الوحيدة اللي قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي قريبته وزوجها الله، ولا في ولي ولا في شهود ولا في ولا شيء، خلاص عقد لها الله سبحانه عز وجل، فكانت تفخر. طب احنا ما علينا من فخرها، لكن علينا من قولها من فوق سبع سماوات، فشهد الله عز وجل فوق السبع السماوات. وعبد الله بن مبارك قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن عن خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. يبقى ابن مبارك كان قصده الرد على الجهمية. والأوزاعي والأوزاعي أحد الأئمة الكبار بل هو يوازي الشافعي رحمه الله, وهو إمام الشام العلم. وكان الدبي برسي كان يقول أخشى الأوزاعي, وإذا رأيته كأني رأيت سبعا. ليس برسي هذا الذي قتل 35,000 من الناس السفاح. السفاح قال وهو إمام أهل الشام, وعندنا ليس إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق, كلهم حكوا بأن الله عز وجل بائن عن خلقه. يبقى ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وصفات وما اتفق عليه سلف الأمة ولا إما وجب علينا الإيمان به ولو لم نعلم معناه. ولذا انت لو ذكرت الناس كلها إن الله بائن عن خلقه يفهم يعني بائن عن خلقه. ده كتير ناس مش فاهمين القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وحتى طلبة العلم اللي هم لم يدرسوا الصفات وكلام المعتزلة يقول لك لا, ده المعتزلة اللي قالوا ان القرآن مخلوق. تقول يعني من صفات الله الخلق عند المعتزلة؟ لك طبعا ربنا خلق القرآن بصفة خلق. يا اخي المعتزلة ليس عندهم ايمان بأي صفة, ربنا ليس له صفات نهائيا وبالذات صفة الخلق. ده عنده صفة الخلق وهم يسمونها الايجاد وليس الايجاد, يعني هو اوجد. ده الاشياء وجدت ايه نعم علة عندهم هو علة. طيب ننتقل الى طريق الهجرتين ولا كفاية ولا ايش؟ طبعا معروف ان مصطفى واطمعكم اكثركم طمعا وجشعا في التدمري. قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا واثباتا. يعني ما قاله المعتزلة من باب النفي وما قاله الأشاعرة في النفي والإثبات فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. يعني اوعى توافق المعتزلة والأشاعرة على أي لفظة إلا لما نقول ماذا تقصد على طول. فإذا قال مثلا أنا أقول أن الله قديم, تقول طب ما تقصد بقديم؟ دي لفظا تختلعته. السلف لم يقوله, لا القرآن قالها ولا السنة قالتها ولا إنما أنتم قلتم هذه اللفظة. فهم قالوها في عصر السلف, يعني في عصر التابعين وتابع التابعين قبل التابعون وتابع التابعين بعد أن فهموا المراد بأن كلمة قديم يعني الأول. خلاص إذا نقصد بالقديم الأول حنعدها لك. وإذا قلت إن ربنا جل مخالف الحوادث نسألك يعني مخالف الحوادث. فإذا قال مخالف الحوادث يعني الأشياء مخلوقة وهو غير مخلوق نفسه. تمام. إذن لم نقبل لفظة من أحد طالما لم ترد ولا على ألسنة أئمة السلف اتفقوا عليها إلا أن نفهم المعنى. فإن أراد حقا قبلناه, إن قال أقصد قديم يعني أول ولفظ موجود قبلناه مباشرة لأنه يرد به الحق, وإن أراد باطلا رد. فلما يجي المعتزلة لك عندنا أصول خمسة, فكين أصول خمسة؟ التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين, أمر وفضل المنكر, إنفاذ الوعي, تعمى. هذه الخمسة اللي قالوها كلام جميل جدا صح ولا لا؟ توحيد كلمة جميلة, العدل كلمة عظيمة صح, أمر المعروف أنا المنكر, إنفاذ الوعيد كلام عظيم جدا, لكن كلهم يريدون به شر فلن نقبل منهم نتوحيد الله عز وجل نتنزع عن الأعراض والأبعاد والأغراض. فتنزع عن الأغراض والأبعاد والأعراض يعني معناه أن ربنا ليس له يد ولا وجه ولا ذي الأبعاد, والأعراض لا علم ولا سمع ولا بصر ولا 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 ولا, والأغراض بلا أن ربنا لا 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 يجبر على شيء. فطبعا هذا ونفي إرادة الله عز وجل تدخلها في أفعال العباد. فالألفاظ الطيبة حتى التي يقول لن نقبلها إلا إذا عرفنا مرادهم من هذه الألفاظ. فإن أراد حقا قبلناه وإن أراد باطلا رد, وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا. فالأشعار يقولون ربنا موصوف بصفات سبعة, نقول الصفات السبعة نقبلها, لكن قصر صفات الله على سبعة غير مقبول. تمام؟ لا مقبول. لا لا مين قال غير مقبول؟ مقبول أي شيء بالعقل ومال أي شيء بالعقل يوافق النقل مقبول, ما في إشكال فيه خالص, لأن احنا عندنا العقل والنقل يسيران في جهة واحدة. العقل ما هو اصلا هل ربنا عز وجل عرفوه بالعقل؟ نعم عرفوه بالعقل، لكن هل يعبد بالعقل؟ ان تعرف وجود الله عز وجل، نعم هذا بالعقل. فاحنا ما لا نختلف معهم في هذه الوسيله، وانما نختلف عليهم معهم في تقديمها. ضد الوسيله ولا ضد تقديمها؟ هم يقدمونها ولا يقبلون النقل اصلا، ما يقبل النقل، لان هو لا يريد قبول النقل، لان لو قبل النقل حتى في الصفات السبعه هيضطر لقبول في باقي الصفات، فهم لا يقبلون. فاحنا نقول نقبل طريقه العقل بشرط ان تكون تابعه للنقل، ما في اشكال. ماشي. قال: فان اشتمل على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. لما نفسر المعنى ما في اشكال في هذا الكلام. اما اهل الالحاد والضلال يعني جابوا لنا الفاظ مجمله مثل التحيز. ما تقصد بالتحيز؟ هو يقصد به كده؟ طيب يبقى اذا لن اقبل اللفظ الا ما فهم معناه. واذا قال الجهه نقول ما تقصد بالجهه؟ فاحنا نقبل الجهه اللي هي الجهه المطلقه، العلو المطلق، ان ربنا فوق. ولما اشير بصوب اصبعي ليس معناه ان ربنا اتجاه اصبعي فقط، بل هنا اصبعي يشير الى كل جهه، جميع العلو، جميع العلو لله سبحانه وتعالى. في كلمة الجسم نقول له ماذا تقصد بالجسم؟ احنا لا نقبل كلمة الجسم ولا نرفض كلمة الجسم، فنتوقف فيه، نتوقف فيه على طول. فالمتأخرون تنازعوا في هذه الألفاظ، فكانوا يستفصلون من المتكلم في لفظ يخترعه، فإن كان هذا اللفظ الذي قال به مقبولا شرعا قبلوا بتفسيره، وإن كان غير مقبول رفضوا. ولذا كل كلمة موجود لم ترد في الكتاب والسنة، ومجرد ما قالوها قبلنا، آه ربنا موجود قبلنا، ما في إشكال، ما في إشكال تمام. إذن البدعة، البدعة في الألفاظ لا تكون باطلا محضا ولا حقا محضا. البدعة في العبادات ترد مباشرة، البدعة في التعبد ترد مباشرة، لكن البدعة في اللغة ينظر فيها. لأن أنت لو قلت كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في كل شيء، يبقى كلام أحمد القرآن غير مخلوق يعتبر بدعة، صح ولا لا؟ فإذا المقصود البدعة في التعبدات، فالبدعة في التعبدات كلها مرفوضة، كلها مرفوضة، لكن البدعة في اللغة لابد أن ننظر فيها. فإن كانت تضمنت حقا قبلنا الحق الذي فيها، وإن تضمنت باطلا رفضنا الحق الذي فيها، وإن تضمنت حقا محضا قبلناه كموجود وباين عن خلقه، ما هي برضو كلمة تعتبر بدعة في اللغة ولا لا؟ لكن أنت تقول عليها بدعة، تفهم طلب العلم، لكن تيجي تقول يصطادوها وانت عارف يقطعوا الكلام، طلع الفيس يقول لك طلع الزهران يقول إن كلمة باين عن خلقه بدعة، وكلمة قرآن غير مخلوق بدعة. ما أقصد أنها بدعة لغوية قبلها الناس لأنها لا تنفي حقا، تمام. أما البدعة في التعبد مرفوضة تمام. ولذا احنا بنتأنى في الألفاظ. ليه؟ لماذا نتأنى في الألفاظ؟ لأن الله علمنا التأني في الألفاظ، واللفظ اللي يكون فيه إشكال علمنا الله أن نرفضه. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ودي أول قولة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أن المؤمنين يقولون راعنا بمعنى جميل جدا، يعني ينظر إلينا يا رسول الله، اهتم بنا يا رسول الله، كلمة طيب ما فيها شيء. لكن اليهود كانوا يقولونها بمعنى راعنا، يعني يا طائش. فلما اشتبكت اللفظة قال الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظر. إذا علمنا ربنا نحن ننظر في الألفاظ، فالألفاظ التي ترد ويكون فيها حق وباطل نقبل ما فيها من حق ونرد ما فيها من باطل، وإذا أوحت الكلمة دائما بهذا فإننا نردها. وإذا قلنا لن نقبل كلمة جسم ولن نرفض كلمة جسم، لكن لن نقول بها أبدا ولن ترد على ألسنتنا أبدا. لما ترد على لسان الخصم لازم نسأله ماذا تقصد. فهل ربنا جسم؟ هل إحنا نقول لنفسنا كده مع بعضنا ربنا جسم؟ لا، ما لا نقول. لكن لو واحد قال ربنا جسم نقول له ماذا تقصد؟ فإن قصد كذا نقول طيب اثبت صفات خبرية وبلاش كلمة جسم. وإن قال ربنا ليس بجسم نقول له ماذا تقصد بليس بجسم؟ إن قال ليس بجسم يعني ليس له وجه ولا يد نقول له لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلا تقول هذه العبارة أيضا. لكن احنا لا نقول جسم ولا نقول ليس بجسم. فكلمة الجهة نقول له ماذا تقصد بالجهة؟ هو يقول أنا أنفي عن الله الجهة. فنقول له ماذا تقصد بنفي الجهة؟ إن أقصد كل جهة نقول له لا، إلا جهة العلو هذه، لكن أي جهة أخرى لابد أن ننفيها عن الله عز وجل. فإذا هذه الألفاظ التي يقولونها لابد من التأمل فيها، فما كان فيها من حق قبلناه، وما كان فيها من باطل رددناه، وما اشتبهت رددناها، لأن المتشابه ينبغي أن نتركه، لأن الحق بين والحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك اجتنبوا الشبهات، اجتنبوا الشبهات. طيب المرة القادمة فيقال لمن نفى أتريد كذا؟ نعم تحيز الجهة، ما هي الجهة هي التحيز، ما هي الجهة، ما نفي الجهة نفي التحيز، هو هو ما هو التحيز، هو الجهة، هو 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 هو، ما في إشكال. ماشي يقصون الثلاثة، الأغراض والأعراض والأبعاد. الأعيان الممثلة يقول ليس كمثل شيء في الأعيان، وإنما موجود في الأذهان. والعين التي تصوروها هذه في الأذهان، لأن هم لو قلت لهم لما يقول ربنا طويل وعريض ووصف كذا وكذا، هو حتى لو قال في الأعيان نقول في الأعيان التي تراها أنت، يقول لا. إذا نقول له كلامك في الأذهان إذ رغم أنك تزعم منه في الأعيان. تمام، نقل ما في الذهن ويجعله عينا. واحد يتصور حصان له 10 أجنحة فيصوره بتمثال ويصنع تمثال لحصان في 10 أجنحة، هما ما نقلوا عينا حقيقة، بل بقي في الأذهان وينزعوا، لأن لو نقلوا عينا يبقى موجود نشوف فين هو. لا، هم الممثلة ما صنعوا تماثيل، لا الممثلة ما صنعوا تماثيل، الممثلة عندهم تماثيل في عقيدتهم، لكن ما صنعوا تمثال لله أبدا، ما حصلش خالص. في الأمة دي توجد ممثلة ولا ما يوجد؟ يوجد ممثلة الأذهان، لكن عمر ما واحد قاعد يوصف ربنا، لكن عمر ما جاب صنم ولا هو ربنا، هذا مثال لله ما حصلش. فدائما هو في الأذهان، وإن زعموا أنه في الأعيان لكنه في الأذهان، ولا يكون في الأعيان إلا في الآخر. هم في الآخر عندهم سنرى الله بهذه الطريقة، شاب طويل وعريض وشعر والعرش، أعوذ بالله. هذا نفي التحيز، التحيز أن تأخذ جهة تنحاز. كلنا متحيزون، كل واحد فينا له حيز في جهة. طيب وما لكن هم الأشاعرة بينفوا الجهة كله، بيزول وغير بيزول، وغربي بصوت جبال لونها اسود موجودة كتير في الصين. ايوه، ما جبال، الجبال فيه جبال لونها اسود وجبال لونها احمر وجبال لونها اصفر موجود، وفي في الفيديوهات موجودة جبال الصين في أجزاء كتيرة في الصين، جبال فعلا حمراء وجنبها جبال سودة وجنبها جبال صفراء. غرابيب يعني زي الغراب، شبه الغراب. بارك الله فيك.